grossa sionismen.
Live Palestina, o grossa sionismen. Live, live, live Palestina. Live, live, live Palestina. Live Palestina, o grossa sionismen. Live Palestina.
اهلا وسهلا بيكم في عدد جديد من يد خفيه. النهارده هنتكلم عن حمله المقاطعه الداعمه لفلسطين. زاد جدا في الفتره الاخيره الحديث عن المقاطعه ومدى قدرتها على الاستمرار، وشفنا مثلا كمان في مصر ظهور كبير لمنتجات يعني كانت شبه اختفت من السوق، ويمكن يعني المثال الأبرز على ده كان المنتج بتاع سبيروس باتس. والنهاردة يعني حابين نتكلم شوية عن هل الشروط الموضوعية مهيئة لإنجاح والنجاح حملة المقاطعة. عادة الناس بتتكلم كمان على التأثيرات الاقتصادية، يعني هو طبعا الدافع نفسه بتاع المقاطعة هو دافع سياسي، الدافع السياسي بيأمل ان هو يكون ليه تبعات اقتصادية، لكن النهاردة طبعا هنتكلم على التبعات الاقتصادية، بس هنتكلم كمان على اسباب الزخم الكبير بتاع المقاطعة ده، وحابين كمان نتكلم على بعض الجوانب الثقافية، لان احنا يعني هنتطرق شوية ليه المنتجات الخاضعة للمقاطعة كمان كمنتجات ثقافية مش بس كونها منتجات اقتصادية. ينضم لي ضيف عزيز جدا وزميل كمان في نفس القسم، المظفر قطز تاج الدين، باحث في الأنثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية والتاريخ العربي الحديث والمعاصر في قسم الدراسات العربية والشرق آسيوية بكلية الأداب بجامعة لوفن في بلجيكا. أهلا وسهلا بيك قطز.
أهلا وسهلا يا أسامة.
يعني عايز في الأول أفهم منك، هل الشروط الموضوعية الشروط البنيوية مهيئة ومواتية لإنجاح المقاطعة؟ فبالتالي ده معناه هل المقاطعة ممكن يبقى ليها مكاسب أصلا؟ مكاسب على المستوى الاقتصادي، مكاسب على المستوى الثقافي، ومكاسب على المستوى الاجتماعي؟ بس عشان نفهم ده الأول حابب نتطرق شوية لهي إيه أصلا ممكن تكون خسائر العدم المقاطعة، يعني عشان نقدر نقول إن المقاطعة ممكن يبقى ليها مكاسب.
طيب هو ده، يعني أنا دايما بحب أرجع للأسس أو أحدد الوحدة اللي هنبدأ نتكلم عنها. هي إيه أصلا المنتجات المعرضة للمقاطعة أو الخضعة للمقاطعة؟ لو بصينا عليها هنلاقي دايما إن هي منتجات ذات ارتباط بشركات متعددة الجنسيات، غالبا بتكون أكتر من أي شيء تاني طبعا باستثناءات، علامات تجارية عالمية، في كثير من الأحوال بيكون بيتم إنتاجها محليا، ولكن بترسل مقابل أو يرسل مقابل استخدام العلامة التجارية دي إلى البلد الأصل اللي جاية منه العلامة التجارية دي، وده بيكون بأشكال مختلفة. يعني في مثلا ممكن أن الأمر ده المنتج ده بيتم إنتاجه محليا بأيادي محلية وبمساهمة إلى حد ما من رأس المال المحلي، ولكن يظل دايما في مقابل لاستهلاك العلامة التجارية دي، مقابل لاستهلاك التكنولوجيا دي اللي بتستخدم في إنتاجه، أو حتى مقابل في استهلاك الطريقة اللي بيتم إنتاجه بيها، حتى لو ما كانش من ناحية تكنولوجية ولكن براءة الاختراع مثلا أو النظام الإنتاج كل ما إلى ذلك. فبنجد في الحالة دي إن هذه المنتجات، واللي غالبا بالمناسبة بيكون ليها مكون ثقافي، دي نقطة أنا شايف إن هي نقطة مهمة جدا وغالبا بيتم إغفالها في الحديث عن المنتجات أو الحديث عن الصناعات على المستوى العالمي، إن إحنا بنغفل القيمة الثقافية والقيمة الاجتماعية للمنتجات دي في السياق الاجتماعي والثقافي اللي بتصنع فيه واللي بتتباع فيه. ففي الحالة دي إحنا عند المقاطعة لهذه المنتجات ما بيتمش مقاطعة الكاتيجوري أو الشيء نفسه، الناس هتظل دايما معنية أو محتاجة لاستخدام الكثير من المنتجات والسلع، فبيتم مقاطعة الماركة أو العلامة التجارية دي في مقابل علامة تجارية تانية
واستبدالها بعلامة تجارية أخرى.
بالضبط. فمع الإصرار أو مش بلاش الإصرار، لما وصلنا لحالة من الاعتيادية الاستهلاك العلامات التجارية الأجنبية دي، فده بيتم تحويل العوائد أو المكاسب الاقتصادية الناتجة عن الاستهلاك ده من المنتج من منتجات محلية غالبا ما كانت بتكون بالمناسبة سابقة وموجودة في السياق أو في السوق قبل وصول العلامة التجارية دي، خصوصا في بلادنا اللي هي وصلت إليها العلامات التجارية الدولية متأخرة نسبيا في بعض الحالات، وبعض الحالات طبعا كانت موجودة من البداية. بنلاقي إن بيتم تحويل الدخل ده للعلامة التجارية الأجنبية دي،
بس دي خسائر اقتصادية.
دي خسائر اقتصادية.
لو كلمنا عن الخسائر الثقافية بقى، لأن أنت متخصص في الأنثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية، هنيجي طبعا للشق الاقتصادي، بس حابب أعرف منك هو إيه هي الخسائر الثقافية من عدم المقاطعة؟ يعني هل انت من وجهة نظرك ان تم نوع من انواع التجريف الثقافي مثلا ناتج عن العولمة، وايه هي اشكال هذا التجريف؟
دي نقطة ممتازة. خلينا نضرب مثال، مثلا يعني ممكن نبدأ بمثال هو مثال المياه الغازية. المياه الغازية اختراع حديث نسبيا ومرتبط ارتباط كبير بوجود اما مصدر في الارض بيطلع مياه مكربنة او مياه غازية، وهو مش شيء منتشر في بلدان العالم العربي مثلا، او بماكينة آلة صناعية بتعمل كربونيشن، بتعمل ضخ الغاز في المشروب ده. فبالتالي ده مشروب تاريخيا ما كانش مشروب اصيل على بلد زي مصر او بلد زي سوريا او بلد زي الجزائر. في المقابل ده، هل معنى ان الناس كانت عايشة في البلاد دي في اجواءها الحارة جدا دي بيعدي عليهم اليوم الحر ما يشربوش فيه مشروب من نوع او اخر؟ لا، كان دايما في سلعة قافلة المكان ده وموجودة بتوفر للناس الحاجة دي. السلع دي كانت غالبا بتكون نتاج للثقافة المحلية وللبيئة بتاعت المكان ده
والزراعة اللي بيزرع في المكان ده على سبيل المثال.
بالضبط. فتجد
في مصر
وحتى برضو العلاقات الاقتصادية، يعني انت مثلا لو جيت تتكلم على مصر هتلاقي ان هي مصر تاريخيا كان فيها يعني وما زال الى حد كبير مشروب زي السوبيا مثلا، هو مشروب تاريخيا كان بيصنع من بقايا الخبز اللي فضلت بعد ما اليوم بيخلص، بيتم تحويلها لمشروب، مشروب لطيف سكري مرطب يتشرب في يوم
الحر
عصير. لا، هنا بقى دي نقطة مهمة. انا ضربت السوبيا لان السوبيا مشروب، ضربت مثال السوبيا لان السوبيا مشروب قديم وأصيل على المكان، ممكن حتى نشد الخط بتاعه لحد الفترة الفرعونية مثلا. ولكن كنت هضرب لك مثال تاني، هو مثال مشروب التمر الهندي، وانت ضربته مثال القصب. مشروب التمر الهندي هو وليد العلاقات الثقافية، العلاقات التجارية القديمة ما بين مصر وشبه الجزيرة الهندية بسبب أصول تجارة التوابل من الهند اللي كان بيجي معاها التمر الهندي اللي هيستخدم في صناعة المشروب ده، وهو مشروب قديم، مش قديم قدم السوبيا مثلا ولكنه أقدم. ونوصل لحد مشروب عصير القصب، وهو مشروب بالمناسبة بالرغم من ان هو مترسخ جدا في الثقافة المصرية وليه معزة خاصة جدا في قلوب المصريين النهاردة، اللي هو مشروب حديث. يعني ممكن ما يبقاش اقدم من 200 سنة او حاجة، بالرغم من ان كان متواجد نبتة قصب السكر في مصر، الا ان
التكنولوجيا
عصره بالطريقة دي وكان بيستخدم صناعة السكر اكتر من هو
في المشروب
كمشروب. ولكن انتشار مشروب قصب سكر في المجال العام في مصر هو وليد
الحداثه برضه.
بالظبط.
طيب الاسوس مثلا يعني. المشروب قديم ولا برضه
مشروب قديم جدا؟
آه.
بس عشان ما نغرقش في في القهوه اللي فتحناها دي
مش حلقه عن المشروبات.
المقصد هنا المثال ده انا بضربه
ان هو المشروبات الغازيه جت خدت مكان هذه المشروبات يعني مؤصلة ثقافيا يعني.
بالضبط. واللي هي فيها مشكلة
وبيئيا طبعا.
أولا في مشكلة على المستوى الرمزي، على المستوى المعنوي. لما تمشي في بلد زي مصر النهاردة هتلاقي حد بيقولك تشرب حاجة ساقعة، يعني ماذا يمثل معناه إيه؟
بيبسي على طول أو مشروب غازي، يعني من المشروبات الغازية المصنعة الأمريكية.
اللي حصل هنا ان هو هذا المنتج الحديث اللي كل زجاجة منه بيطلع عليها زي ما قال عادل إمام في مسرحية الزعيم 3 قرش سعر على كل إزازة كازوزة. بتروح لمقر الشركة في أمريكا، بس هو بيطلع عليه مقابل لاستهلاك العلامة التجارية، وبالرغم أنه هو منتج محليا ومعاملين ومصريين، إلا أن بيطلع من القيمة بتاعته
حق استخدامه
لحد لما يوصل لأمريكا.
تمام.
طيب. فدي نقطة. والنقطة الثانية ان هو وهي نقطة مهمة جدا، ان هذا المنتج ملهوش شبكة علاقات اجتماعية، يعني
امبيدد
او صغيرة، بمعنى انت هيوصلك الازازة مقفولة هتتفتح هتشربها. بتعدي على كام واحد في السكة لحد ما توصلك من المصنع؟ غالبا مش كتير، هي بتطلع من المصنع مقفولة، بتاخدها العربية تنزل مثلا مركز اللوجستيات، وبعد كده تتوزع على التلاجة في الكشك او في المحل اللي هتشربها منه. في مقابل ذلك مشروب زي مشروب التمر الهندي، او مشروب زي العرق سوس اللي كان بيدور بيه بائع العرق سوس الشهير اللي موجود في كل لوحات المستشرقين عن القاهرة، ده شكل انتاجه ونمط انتاجه عامل ازاي. في المقابل مش بس في العرق سوس اللي هو النبتة اللي غالبا ممكن تكون تم انتاجها محليا، بينتاجها فلاح في الارض في مصر، بعدين تروح للتاجر، ومن التاجر تروح للعطار، ومن العطار تروح للشخص البائع العرق سوس ده اللي هيعملها في البيت، غالبا هتساعده فيها زوجته، وبعدين ياخده وينزل يلف بيه في مسار معين وسط مدينة القاهرة او مدينة اسكندرية او ايا كان اللي هتكون الناس عارفاه فيه ومنتظراه، بيوصل بياع الاسوس هنا في الساعة كذا، واحنا عاملين حسابنا عليه وهنكلمه مثلا تعالى صب لنا كوباية او كذا. يعني في حالة الشبكة الاجتماعية العملية الانتاجية دي فيها مختلفة، اختلاف واضح جدا عن نمط الانتاج الصناعي المعولم الضخم اللي موجود في مشروب زي مشروب كوكاكولا او بيبسي او امثالها. وانت ضربت مثال شركة سبيروس باتس، وهي حالة اعتقد ان هي مهمة، لانها هتوصلنا للنقطة الاساسية اللي انا عايز اتكلم فيها، اللي هي مساهمة المعنى والثقافة في انتاج القيمة الاقتصادية، او العلاقة ما بين ان في قيمة اقتصادية وفي قيمة اجتماعية ليهم ارتباط وطيد بالقيمة الاقتصادية، اللي هي شركة زي سبيروس باتس هي شركة اقدم في السوق المصري من تواجد اي شركه كوكاكولا او شركه بيبسي، اعتقد عمرها قارب على 100 سنه دلوقتي،
اعتقد تخطى 1921 حاجه.
الشركه دي اسسها رجل اعمال يوناني في مصر في وقت كان متواجد فيه افراد وكوميونتي او مجتمع من اليونانيين في مصر، في وقت كانت مصر بتحاول فيه البرجوازية المحلية بتاعتها ان هي تعمل اقتصاد انتاجي محلي منفصل عن السوق العالمي. بدأت الشركة وكانت اول شركة تقدم مشروب غازي في مصر ونجحت وباعت، وبعدين مر عليها الوقت وبعد كده
دخل بقى بيبسي كوكولا فتراجعت
بالظبط. فدي بتلاقيها حالة وسيطة، هي ما بين بيع الأسوس عملية الانتاج اللوكال جدا المحدودة جدا اللي ما هيش صناعية وما تقدرش ان هي تبيع بكميات ضخمة بشكل صناعي، وما بين نمط انتاجي معولم ضخم جدا عبر للقارات وعبر للدول مش بيدر نفس مقدار المنفعة على الاقتصاد ولا على الثقافة المحلية، زي الشركه زي سبيروس باتس شركه اصغر امبيدد يعني مترسخه في المكان لدرجه ان الناس عندها فكره عنها، مشروب اللي مسمينه مشروب الدبانه، مشروب اللي هي عشان النحله اللي على زجاجه يعني ما الى ذلك، فهو امبيدد في الثقافه المحليه جدا.
طيب انا بس يعني برضو عايز اعرف منك، نرجع برضو لفكره الخسائر الثقافيه، فانت شايف ان دخول الشركات المحلية أو العالمية يعني أثر طبعا خلى أنماط الإنتاج المحلية سواء كانت أنماط إنتاج صناعية أو حتى ما قبل صناعية تتراجع بشدة. فبيع العرق سوس دلوقتي بينا نشوفه أقل في الشارع، شركة محلية بمعنى ما يعني زي سبيروس باتس بقينا كمان تراجعت بشدة بسبب هذا الإنتاج. ده على مستوى الصناعة. هل على مستوى مثلا الانتاج الاولي او على مستوى الخدمات هل بنشوف انماط شبيهه، ولا هو يعني لو قسمنا الانتاج لانتاج اولي بمعنى الانتاج الاولي هنا بمعنى انتاج مواد خام، الانتاج الثانوي بمعنى انتاج مواد مصنعه، مواد مصنعه يندرج تحتها المشروبات اللي انت اديت مثال عليها، والانتاج اللي بيسموه الترشري او الثالثي اللي هو الانتاج الخدمات، عايزك تحاول كده ايه تدهم لي واحده واحده وتقول لي لو على مستوى حتى يعني ال- 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 الانخراط في هذا النمط من العولمه ازاي اثر ثقافيا على المستويات دي كلها.
طيب هو قبل ما احاول اجاوب على السؤال ده بس هاخد خطوه لورا
تمام
علشان نعمل عمليه تعريف كده لمجموعه من المفاهيم هي بتحكم انا هجاوب على السؤال ده ازاي. هنا هستعين ب علم اجتماع وانثروبولوجي عزيز جدا على قلبي، وان كان هو بيشتبك الى حد كبير جدا مع الاسئله الاقتصاديه لو هو بيير بورديو. بيير بورديو قدم منظومه لتحليل العلاقات الاجتماعيه ولتحليل العلاقات الثقافيه في اطار كونها عمليه من التبادل الاكستشينج الاخذ والعطاء زي ما ممكن نقول في مصر، يعني بتفرق ما بين ثلاث انواع كبار من رؤوس المال. ممكن نشير اليها كراس مالات ككلمه واحده عشان ده مهم. فهنلاقي
مهم ليه لانه هو بيشوفها نفس الشيء يعني ولا
لا؟ ان هي راس مال هنا انا بستخدمها كترجمه لكلمه كابيتال اللي احنا مصطلحين عليها في مصر او في العالم العربي معذرة في اللغة العربية كرأس المال، بس هو بيير بورديو بيفرق ما بين ثلاث أنواع من الكابيتال.
تمام.
كابيتال الثقافي والكابيتال الاجتماعي والكابيتال الاقتصادي. ففي الحالة دي الترجمة لكلمة رأس مال فيها شوية
عشان
كده نستخدمها ككلمة واحدة رأس مال. فهي دي رأس مالات. هو ال
بس ممكن اعتبر ان ممكن يبقى في شيء اسمه مال ثقافي ولا او مال اجتماعي.
لان هي النظريه بتقول ايه ببساطه، نظريه بيير بورديو في التبادل ده بتقول ان الثروه لا يمكن قياسها في اطار المال فقط.
المال اللي هو بالمفهوم السائد
فلوس
العمله يعني
العمله الذهب في الاطار الاقتصادي، لا الثروه بتقع دايما على منطقة ثلاث مستويات ثلاث محاور. في محور المحور الاقتصادي اللي هو احنا يعني غالبا حد زي ماركس مثلا او الاقتصاد المعياري النهاردة هيبقى بيتكلم عن رأس المال، بيبقى بيتكلم عنها اللي هي الثروة القدرة الشرائية والقدرة الاستثمارية يعني.
مفهوم.
وفي مستوى الاجتماعي بمعنى قدرة الشخص وقدرة صاحب رأس المال ده على تحريك واستثمار علاقاته الاجتماعية ومكانه في المجتمع، مكانته في المجتمع للكسب، سواء كان الكسب ده كسب اقتصادي أو كسب اجتماعي. وأخيرا الثقافة اللي هي قدرة الشخص على قدرة الفاعل بمعنى هنا الأكتر أو السبجكت على تحريك ثروة ثقافية معينة موجودة عنده لتحقيق كسب، ممكن يكون كسب ثقافي أو كسب اجتماعي أو كسب اقتصادي. هي دايما هما دول ثلاث أنواع من رؤوس الأموال. الحياة الاجتماعية هي عبارة عن البورصة اللي بيتم المضاربة على الثروة الموجودة أو الثلاث أنواع المختلفين دول. إحنا كبشر لما بنتعاون مع بعض بنشتغل مع بعض بنشتبك مع بعض، احنا دايما في عملية مقايضة مستمرة ما بين الثلاث أنواع دول من رأس المال.
طيب عشان نبسط الأمور أو يعني ناخد مثال، فأنت بتشوف أو بورديو يعني في الحالة دي بيشوف أن رأس المال الثقافي مثلا على سبيل المثال يمكن ترجمته لرأس مال اقتصادي بالمفهوم التقليدي، والعكس صحيح كمان.
طبعا
تراكم رأس المال الاقتصادي ممكن كمان يعزز من رأس المال الثقافي.
بالضبط. والثلاث انواع من راس المال دول دايما بيتم ترجمتهم. يعني عندنا نموذج ممكن يكون نموذج واضح جدا لو هنتكلم على نموذج الافندي او ابن الطبقه الوسطى المتعلم في مثلا بدايه القرن العشرين، واحد جاي من أسرة، هي مش أسرة مثلا، خلينا نقول مش أسرة من النبلاء، لا هو باشا ولا هو بي ولا هو شخص على مقربة كبيرة من السلطة، بيتعلم كويس، وبعد ما بيتعلم كويس هو في أثناء عملية التعلم دي بيراكم رأس مال ثقافي. رأس المال الثقافي ده بيتم ترجمته في المعاملات الاجتماعية، في المعاملات الحياة اليومية، إلى رأس مال اجتماعي، لأن من الطبيعي أن السياق الاجتماعي بيحترم الشخص المتعلم، بيحترم العالم، بيحترم الطبيب، بيحترم المهندس أو ما إلى ذلك. ده بيسمح له بترقي السلم الطبقي وترقي السلم الاجتماعي، ويبدأ يراكم رأس المال الاجتماعي. رأس المال الاجتماعي ده هو بيقدر يستخدمه في تحويله إلى رأس مال اقتصادي برضو، متمثل في أن هو عنده علاقات مع فلان، فاللي هو ما كانش هيكون عنده علاقة بيه غير في إطار كونه هذا الشخص المتعلم، قول مثلا شغال في الجامعة أو شغال في وزارة كذا أو إدارة كذا، يبدأ يتعاون معه اقتصاديا، ده يعود عليه بالمنفعة الاقتصادية، يبدأ يبقى عنده رأس مال اقتصادي. رأس المال الاقتصادي ده يبدأ يستخدمه مثلا في ان هو في التبرعات، او يستخدمه في كفالة اليتيم، او حتى ان هو يعمل حفلات كبيرة يدعو اليها ناس من نفس الطبقة دي،
او يبني جامع في القرية، يعمل مدرسة، مش عارف ايه
بالضبط. ده بالتالي بيتحول لإيه؟ بيتحول لرأس مال اجتماعي. ومع مرور الوقت ولما ناخد زوم اوت شويه ونرجع لورا ونبص على النمط الاجتماعي ككل بقى، لما الناس كلها تبدا تشوف ان بنى المساجد في القرى او ان التبرع لبناء مدرسه ده شيء بيرفع من مكانتك الاجتماعيه، ده بيترسخ في الثقافه على ان هو راس مال او قيمه ثقافيه المجتمع ككل بيعلي منها.
نرجع بقى لمرجعنا، يعني خدنا مثال على فكرة العلاقة ما بين رأس المال الثقافي والاقتصادي والاجتماعي، ازاي ده بيترجم بقى في الخسائر عدم المقاطعة، يعني عشان بس ايه ما نحتش كتير بالزبط. عن الموضوع الرئيسي.
السلعة بتتكون من ايه؟
السلعة بتتكون، مش عارف قولي.
السلعة بتتكون يعني اساسا من مواد أولية، قيمة مضافة من قيمة العمل اللي بيدخل على الإنسان، أو على الأقل ده دي الرؤية اللي احنا بنشوف بيها السلع من منظور اقتصادي بحت.
تمام.
ولكن ما نغفله كثيرا، واللي هنا بورديو مهم علشانه، ان السلع فيها مكون ثقافي، فيها مدخل ثقافي بيحدد شكلها وبيحدد جماليتها بشكل بيعطيها قيمة.
تمام.
العملية الانتاجية في أي بلد محكومة بتدخل رؤوس الأموال المختلفة، الرأسمالات المختلفة دي فيها. ده بيشكل نمط إنتاجي. النمط الإنتاجي ده زي مسار بتمشي فيه أي سلعة، وبتتعرض لعمليات بتضيف عليها قيمة لحد لما يبقى عندنا سلعة نهائية يبقى ليها قيمة محددة.
تمام.
تعرض اقتصاداتنا في فلنقل مثلا 200 سنة اللي فاتوا لتدخل كبير جدا من لاعبين اقتصاديين عابرين للحدود، عابرين للقارات، ساعات بيتمظهروا في صورة دول بتتدخل وبتستعمر علشان ترسخ نوع معين من أو تفرض حالة انتاجية معينة على بلد، أو لحد ما نوصل لحد دلوقتي نتكلم على شركات عابرة للقارات، شركات عابرة للجنسيات بتعمل نفس الدور، بتتدخل في السوق، بتتدخل في العملية الانتاجية بتاعت البلاد المختلفة سواء لبنان، مصر، الجزائر، السودان، ايا كان. وانت تقدر تتكلم على النقطة دي اكتر مني حتى في اطار التبادلات الاقتصادية على المستوى العالمي. يعني الدخول الشركات واللاعبين دول للسوق بقدر كبير من القدرة المالية والقدرة السياسية ويمكن حتى في بعض اللحظات القدرة العسكرية بيؤدي لأن أنماط الإنتاج المترسخة في المكان ده تتعرض لضغط، وفي بعض اللحظات ممكن حتى نصفها بأن هي بتتعرض لهجوم وإبادة.
تمام.
لما بنتكلم احنا ضربنا مثال بياع العرق سوس. بياع العرق سوس دلوقتي إيه اللي هيدعوه لأن هو يتحرك في القاهرة في ظهر يوم شديد الحرارة شايل على كتفه 50-60 لتر من العرق سوس، بينما هو ممكن يفتح كشك في تلاجة وهو قاعد مكانه هيبيع منه المشروب الغازي اللي مش هتقدر تنتجه غير شركة كبيرة بمصانع ضخمة جدا وبتكنولوجيا مش هيكون من السهل ان هي تبقى موجوده. طيب. عند محل.
طيب انا مهتم بسؤال الزراعه الحقيقه، سؤال الانتاج الاولي بشكل عام وسؤال الزراعه، قد ايه التدخلات اللي انت اتكلمت عليها دي، سواء تدخلات كلاسيكي يعني بشكلها كلاسيكي الاستعماري الكلاسيكي يعني اللي هو تدخل استعماري بالجيوش وكده، وفي شكلها الحديث اللي هو ممكن نسميه النيو كلونيالي مثلا، او اللي هي بشكل شركات متعدده الجنسيات، قد ايه ده اثر على انتاج المواد الاوليه مثلا في الشكلين دول؟ ساعات بيسموا النمط الاولاني ده اللي هو النمط الكلاسيكي، ساعات بيسموه العولمه الاولى. العولمه الاولى اللي هي فتره الكلونياليه الكلاسيكيه يعني انجلترا وفرنسا وكده، والعولمه الجديده هي الفتره يمكن اللي احنا عايشينها دلوقتي او اللي عايشينها في اخر 30 40 سنه او 50 سنه حتى، اللي هي مقاضه امريكيا بشكل كبير. تاثير ده على انتاج المواد الاوليه ايه، وايه الخسائر برضو؟
هي دي النقطة. انت لو تلاحظ انت اتكلمت عنه كتأثير اقتصادي بحت، وهو ده يعني في وجهة نظري مش كافي. الموضوع ده ليه اثر ثقافي كمان. فاحنا لو اتكلمنا مثلا في مجال اختصاصك، مجال القطن مثلا، وهو لم يكن تاريخيا من المواد الأولية للمنسوجات اللي كانت موجودة مثلا في بلد زي مصر.
كان ايه اللي موجود قبل القطن؟
الكتان. تاريخيا كان دايما مصر كانت من اكبر منتجين الكتان في العالم، وهي صناعة بتعود جذورها لايام المصريين القدماء. مش بس كده، الكتان المصري من فرط ما هو كان مترسخ وموجود في البلد دي تحول الى براند، تحول الى زي ما بيعملوا كده في اوروبا، يقول لك ديزيجنيتد place of origin، اللي هو لما تقول كتان مصري غير لما تقول كتان. قيمة ده شيء وقيمة ده شيء تاني خالص. وحوالين ده في شبكة بقى من العلاقات الاجتماعية، وشبكة من الثقافة اللي موجودة حوالين طريقة انتاج الكتان ده، حصل لها disruption، حصل لها
سلسلة توريد كمان، لان كمان كان في صناعة نسيج من الكتان
موجود. انت في الاول بتغزل الكتان، وبعد ما بتغزل الكتان بتنسجه، وبعد ما بتنسجه بتحوله الى ملابس. فانت ممكن كان بيتم تصديره على كافة المستويات دي، كنت بتصدر الكتان الخام، بعد كده تصدر الخيوط الكتان، بعد كده تصدر النسيج الكتان، بعد كده الصناع المهرة بتوعك اللي كانوا موجودين في البلد. احنا بنتكلم طبعا مش عايزين ننسى على نمط انتاج ما قبل حداثي، او ما يعني مش
حرف يعني، كان حرف كان ورش مش مصانع، كانت كان لسه مرحله وشر ورش ما كانش في مصانع.
كان يجي الصنايعي او الحرفي الحرفي المصري في القاهره او في اسكندريه، يبدا يخيط من الكتان ده او يقص منه شكل معين من الملابس، يبدا يبقى اسوسييتد او مرتبط بالبلد دي، فتبدا بقى يبقى عندك اللاسه الاسكندراني، او يكون عندك العمه القاهري مثلا. دي مش امثله بالضروره دقيقه تاريخيا، ولكن هي امثله يعني. الجبه الازهريه ليه بقى شكلها بالشكل ده، وبتصنع من الخامات دي في المكان ده. واثناء ما ده بيحصل بيتم تحميل المنتج ده بالقيمه الاقتصاديه، بحيث ان هو يبقى الجبه المعموله من كتان مصري اغلى من الجبه المعموله من كتان مثلا من مكان تاني، ما كتان بلجيكي. بلجيكا كانت مشهوره بالكتان.
صحيح.
مش بس كده، وكمان تحمل بالمعنى ان الجبه دي بتاعت الازهره، بتاعت المشايخ، بتاعت العلماء، فتبدا تاخد معنى اكبر وقيمه اكبر، ويبقى ليها وزن وثقل، ويبقى ليها جماليات. اثناء ما الصنايعي ده بيشتغل، هو بيشكل الجماليات اللي الناس بتبص لها وتقول ده حلو، ولما تقول ده حلو بالضرورة بيتم ترجمتها لده أغلى أو أقيم من الشيء التاني اللي مش على نفس مقدار.
طب القطن جه عمل إيه بقى؟
القطن جه
إمتى أول شيء؟ وايه كان التاثيرات الثقافيه بتاعت
فتره محمد علي؟ انا مش فاكر بالظبط، يعني 1820 تقريبا بدات زراعه القطن في مصر. وكان بالاساس بالرغم من خيال محمد علي ان هو في وقت من الاوقات هيبدا يرسخ في مصر صناعه غزل ونسيج، لم يتمكن هو من تحقيقها في حياته. كانت النتيجة بتاعت ده ان بدأ يتم زراعته بشكل كثيف علشان يتم تصديره في صورة خام، في صورة قطن خام بيروح للمغازل للمغازل الموجودة في بريطانيا او المغازل الموجودة في ايطاليا او المغازل الموجودة في فرنسا، يتم تحويله للنسيج. النسيج ده على احسن الاحوال بيتبعت تاني لمصر في صورته كنسيج اتواب قماش، يبدأ المصريين يعملوا منها ملابس وفقا للأنماط الموجودة عندهم، وعلى أسوأ الأحوال كان بيتم تصديره بصورة ملابس جاهزة معمولة. كانت بتضع ضغط كبير جدا على صانع الملابس المحلي، على الحرف المحلي، على الجماليات المحلية. لأن هو
فبقى هو تعريف الجمال بقى عنده
بالضبط،
تعريف الجمال بقى في إيده هو، لأن هو اللي بيصنع بالزبط. بشكل كفء. وبقى وشفنا ده يعني قصدي التحول من اللي انت الملابس مثلا كلاسيكية ليه فكرة ان الرأس مال الاجتماعي كمان انت كنت بتكلم عنه بتاع الأفندية مثلا بقى مرتبط بفكرة انك تلبس بدلة
بالضبط.
والبدلة دي غالبا كانت بتبقى مصنعة في انجلترا يعني، لان ما كانش كانت الصناعة دي يعني ابتدت بالفعل تنهار في مصر.
فاحنا نموذج القطن اللي احنا قلناه دلوقتي اعتقد ان هو بيلخص مرحلتين من مراحل الانتاج الثلاثة اللي انت اتكلمت عنها. بنتكلم على الانتاج الاولي اللي هو انتاج الخام نفسه، ان هو نتيجة لوصول القطن والتوسع في زراعته جدا هنلاقي ان محاصيل تانية زي الكتان بدأت تنسحب، وما يرتبط بها من كل العادات الثقافية والانتاج الاقتصادي الاثنين. طريقة زراعة القطن مختلفة نوعا وكما عن طريقة زراعة الكتان.
هو محصول صيفي غزير المياه جدا جدا، مسألة المياه برضو مهمة جدا. الكتان لا يستهلك يعني حتى دلوقتي في أوروبا وفي على مستوى العالم كله في اتجاه للعودة للكتان على أساس ان هو مستدام بيئيا اكتر، لان استهلاكه للمياه اقل واستهلاكه للموارد بشكل عام اقل.
ومسألة
فده كان ممكن يبقى أنسب، إحنا كبلد فقيرة الموارد المائية ده كان ممكن يبقى أنسب لنمط حياتنا يعني.
وده يرجعنا وبالإضافة ده مسألة العمالة، وهي نقطة مهمة جدا لأن القطن كثيف العمالة بشكل يعني يصعب تخيله. نتيجة لتعرضه للأفات اللي بتستدعي أن كميات ضخمة جدا من الناس والأطفال والسيدات ينزلوا الغيطان ينقوا دوت القطن ويسعوا في أن هو المحصول يطلع بالشكل ده. بينما الكتان نظرا لكونه منتج محلي تاريخيا كانت عملية انتاجه اقل استهلاكا للعمالة واقل تعرضا للمهاجمة البيئية اللي متعرض لها القطن اللي هو محصول دخيل. فده جزء مهم،
محصول دخيل، وكمان انماط الزراعة كمان الحديثة يعني يعني انماط الزراعة الحديثة بالري وفي نفس الوقت باستخدام المبيدات يمكن والأسمدة الكيماوية كمان أثرت على الطبيعة يعني وخلت الأفات تنتشر. كمان في نموذج يمكن مرتبط أكتر بالتغير خريطة الإنتاج الأولي في بلد زي مصر مثلا، بس مش بس في مصر، كمان في تونس وفي المغرب وفي الـ في الـ في, في الأردن، فكرة اللي هو ما نسميه بالمحاصيل النقدية اللي هي اللي بتصنع بالأساس للتصدير. يعني هو على فكرة القطن كان من أول المحاصيل النقدية، التحول في اتجاه المحاصيل النقدية اللي هي ان احنا تقريبا 100% منها بيروح للتصدير، ان احنا بننتج بشكل أساسي بسبب ان المفروض ان ربحية هذه المنتجات بتبقى عالية، عشان كده بيسموها محاصيل نقدية أو كاش كروبس. وثانيا ان هي انتاجها الهدف من انتاجها 100% تقريبا هو التصدير. بنشوف النهاردة مثلا في البلدان المنطقة بنشوف برضو سيطرة المستهلك الخارجي على خريطة زراعة مثلا، شيء زي الزراعة، ان هو دلوقتي بقى فيه اهتمام كبير جدا بالموالح عشان فيه طلب كبير على الموالح في اوروبا، بقى فيه اهتمام كتير جدا بزراعة الفراولة عشان كمان فيه طلب كبير على الفراولة في اوروبا. وكمان مثلا بنشوف ان ده ممكن يجي على حساب الحبوب مثلا، الحبوب اللي هي بتستهلك محليا وليها طبعا قيمة ثقافية بس كمان قيمة غذائية وقيمة اقتصادية مرتبطة بالاستهلاك المحلي. فده نموذج يعني. واحنا اتكلمنا كمان في النموذج الثانوي او النموذج المنتجات المصنعة اتكلمنا كمان على فكرة المشروبات الغازية. معرفش لو عندك نماذج تانية للتصنيع الثانوي تحب تذكرها في المسألة دي المرتبطة بالثقافة واللي حصلها تجريف بسبب دخول عناصر ثقافية خارجية، ولو في حاجة ليها علاقة بالخدمات كمان. أنا مهتم قوي بمسألة الخدمات دي، وأنا عارف أنك عملت رسالة ماجستير بتاعتك عن فكرة اللي هي الحظ، يعني الحظ أعتقد كانت في المنصورة، إن هو هتشرح لنا بقى أنت يعني أحسن الحظ، أنا مش محتاج أشرح.
طيب هعلق سريعا على مسألة الإنتاج الزراعي، لأن هي أنا حاسس إن هي نقطة مهمة جدا بتوضح مسألة القيمة الثقافية وتعرض أنماط إنتاج الثقافية للخطر في حد ذاتها، بالإضافة لتعرض أنماط الإنتاج الاقتصادية للخطر. هأتكلم على نقطة الثقافة الغذائية سريعا، ثقافة المطبخ أو المطابخ أو الستيبلز، الأطعمة المعتادة في الأماكن المختلفة. أنت ضربت مثال الفواكه، وكان في مثال تاني مهم هو مثال التمور، بسبب تزايد شعبية التمور واستهلاك التمور في أوروبا الفترة اللي فاتت بشكل ضخم جدا. في الحالة دي عندنا ثلاث أماكن لازم نبص عليهم. المكان الأول هو مصر، اللي عملت الحكومة فيها على تحويلها إلى أكبر منتج تمور في العالم في فترة قصيرة جدا، بما تسبب ده في من تجريف أنواع الزراعات التانية اللي كانت بتاخد نفس المساحات اللي بيتم زراعة النخيل وزراعة التمور فيها. دي نقطة. والنقطة التانية هي عملية تدمير التنوع الحيوي للتمور في بلد زي الأردن بسبب تزايد الطلب على منتج زي تمر المجدول، لو انت تعرفه، اللي هو نوع واحد من ضمن أنواع كتير جدا من التمور كانت أو مازالت إلى حد ما بتتزرع، ولكن بتتزرع أقل وأقل في البلدان المصدرة للتمور. ده اللي حركه بالذات في بلد زي الأردن، لأن الأردن هي المنتج الأكبر في العالم أعتقد للتمر المجدول. ده محركه الطلب الموجود هنا في أوروبا، ومش بس كده، هو مناسبة نوع التمر ده للشحن أكتر من أنواع تانية من التمور ممكن تكون ما عندهاش نفس الصلاحية أو نفس العمر اللي هيسمح لها أنها تتشحن لأماكن أبعد. فبالتالي زيادة الطلب دي هتأدي لأن زيادة القيمة، وزيادة القيمة هتأدي لأن المزارعين والأماكن المزروع فيها التمور المحلية الأكثر خصوصية من النوع ده هتقل. وده يجبنا لجارة الأردن في نموذج مهم جدا.
السعودية؟
لا، فلسطين المحتلة، وهو بداية إسرائيل في التوسع في إنتاج التمور وتصديرها لجميع أنحاء العالم، من ضمن سياستها الأوسع في استيعاب واستيطان واستعمار الثقافة المحلية لفلسطين. ده جزء من سياسة أكبر بتؤكد بالمناسبة النقطة اللي احنا يعني أشرنا إليها في البداية، ألا وهي قد إيه الثقافة بترسخ أو بتزيد من القيمة الاقتصادية لبعض المنتجات أو لكل المنتجات الحقيقة، مش لبعض المنتجات. فلما تلاقي بلد زي إسرائيل بتعبر عن نفسها وهي كيان استيطاني أوروبي مزروع في أرض مش أرضه، بيبدأ يربط صورته في العالم بإنتاج حاجات زي التمور، زي الحمص،
الفلافل،
زي الفلافل. هذا الـ 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 الكيان المستزرع يعني
بيدور على قيمة ثقافية يبقى قادر لتحويلها لقيمة اقتصادية،
بالرغم من أنه هو قد يكون، أنا مش متأكد من ده بشكل دقيق، ولكن هو قد يكون المنتج الزراعي الأكثر كثافة في المنطقة. ولكن عشان هو مدرك تماما قيمة القيمة اللي بتضيفها المعاني الثقافية والعلاقات الثقافية والاجتماعية لمنتجاته، قد إيه هي بترفع من سعرها وقد إيه بترفع من قيمتها، فهو بيستقتل علشان يستوطن الثقافة دي ويحولها من كونها ثقافة محلية مرتبطة بأرض فلسطين وبأرض العالم العربي وبساحل الشام، لأن هي تبقى ثقافة إسرائيلية، وده هينعكس على منتجاته التانية اللي مش مرتبطة بالضرورة بالغذاء. هو بيكون لنفسه ثقافة مستعمرة بتعطي كل منتجاته بأنواعها المختلفة سواء غذائية أو غير غذائية قيمة ثقافية براند، تقدر يقدر المستهلك في أماكن تانية من العالم إن هو يربط ما بينها وما بين المكان ده بالرغم من عدم وجود رابط حقيقي ما بين الثقافة الإسرائيلية المعاصرة اللي الجزء كبير جدا منها جاي من شرق أوروبا أو جاي من الاتحاد السوفيتي السابق، بس بيبدأ بقى يكون هذه الثقافة الإسرائيلية اللي بتعطي المنتج ده قيمة وتخليه يتباع. فدي نقطة. نرجع لنقطة الخدمات، وهي نقطة الخدمات هي نقطة مهمة جدا مرتبطة بإزاي تدخل الشركات العابرة للقارات والعابرة للجنسيات في الاقتصادات المحلية، وهي بتجيب معاها وهي بتتدخل قدر ضخم جدا من رؤوس الأموال ومن القدرة الشرائية أو القدرة الاستثمارية اللي مش موجودة عند المنافس بتاعها في السوق المحلي، خصوصا لو بنتكلم على عملة صعبة أو عملة أجنبية، وبتجيب معاها برضو في نفس الوقت قدرة على تحمل الخسائر مش موجودة عند المنافس المحلي بتاعها في مثلا خدمات زي خدمات الإقراض أو خدمات الخدمات البنكية أو الخدمات المالية،
المصرفية المالية.
المصرفية المالية. فده مش بس بيعرض المستهلك اللي مثلا مضطر للاعتماد على قروض متناهية الصغر أو لخدمات زي خدمات التقسيط اللي كانت موجودة في البلاد اللي بتدخل عليها الشركات دي للخطر، ده هو كمان بيعرض الارينجمنت أو المنظومات الخدمية دي الموجودة المحلية الناتجة من الثقافة المحلية للخطر. هنضرب مثال أحسن اللي هو مثال الحظ أو مثال ومثال الجمعية. أنت عارف الجمعية دي موجودة في الثقافة المصرية بشكل واضح، وأعتقد إن هي موجودة في حول العالم بشكل مختلف، اللي هي الجمعية جمعية
بيسموها كريديت روتيشن، كريديت روتيشن أسوسيشن
بالضبط،
اللي هي جمع اسوسيشن جمعية، يعني جمعية يعني احنا كلنا عارفين الجمعية اللي هو هعمل جمعية وأقبضها الأول، المفهوم ده
خمس أشخاص بيتفقوا احنا هنعمل جمعية لمدة خمس شهور كل واحد هيدفع فيها $10، فأول شهر واحد هياخد $50 كلهم، تاني شهر اللي بعده هياخد $50 كلهم، وبنوصل لاتفاق وفقا للحاجة، يعني مثلا فلان محتاج المبلغ ده،
في حد محتاج يشتري حاجة ضروري جدا فهيقبض الأول، وفي محتاج حد محتاج يدخر فممكن يقبض الآخر
بالضبط.
وده أعتقد الناس عارفة الجمعية،
ده موجود يعني في أماكن كتير جدا،
يعني أعتقد الناس عارفة الجمعية. قولي على الحظ بقى.
الحظ هو تطور لفكرة الجمعية، ظهر في شمال مصر في منطقة الدقهلية وما حولها، يعني
ظهر امتى
برضو في بنتكلم تقريبا، يعني ما نقدرش نحدد تاريخيا لان ما فيش مصادر مكتوبة تقدر تقول لنا ده بشكل واضح، ولكن احنا بدأنا نلاحظه في فترة ما قبل ثورة يناير في 2008 يعني العقد الاول من
ظاهرة حديثة جدا يعني جداً. بس نبعة من احتياج محلي
بالظبط، وهي منطلقة من طقس وثقافة قديمة جدا، يعني هي ظاهرة الحظ ظاهرة جديدة ولكن جذورها قديمة جدا في فكرة النقطة اللي يدفعها الناس في الأفراح.
أعتقد الناس عارفة النقطة برضه
بالظبط، فدايما بيكون الشخص عنده مبلغ معين هيدفعه، فالناس اصطلحت سريعا على ان احنا هنلاقي طريقة معينة هنعقد بيها حفلات ونقدم فيها النقطة لبعض، وكل شخص يبقى عارف هو دفع ايه المبلغ اللي دفعه للشخص التاني ويردوا لما الشخص الأولاني ده يعمل حفلة، يعني اللي دفع في وقت من الأوقات هيعمل حفلة، هيعمل فرح، هيعمل حظ، هيدي فعله المبلغ اللي دفعه وعليه مبلغ زيادة، هو مبلغ التقدير زي نوع من أنواع الفايدة، ولكنها فايدة غير محددة، هي فايدة معنية بقيمتك كشخص، أنا مقدرك أنت جيت في فرحي ودفعت لي $10 وأنا بحبك وعلشان كده هدفع 12
بس هو مش فرح، مش فرح جواز، يعني
مش بالضرورة يكون فرح، ممكن يبقى عيد ميلاد، طيب. ممكن يبقى حفلة عادي، وده شكل، ده نمط بنكي أو بلاش نسأل أو مش بنكي، نمط تمويلي ظهر من واقع عادات اجتماعية عتيقة موجودة في السياق اللي ظهر فيه وبيخاطب احتياج حقيقي محلي موجود في الأماكن دي، اللي هي عادة تكون مراكز أو قرى صغيرة في محيط المدن الكبيرة، المرتدين بتوع هذه النوعية من الحفلات أو مستخدمين هذا النمط عادة بيكونوا من الناس اللي ما عندهاش قدرة على الوصول إلى التمويل الرسمي، ما عندهاش قدرة على التعامل مع القطاع المصرفي. انت بتتكلم على ناس شغالة في الاعمال الحرة او صنايعية او سواقين، ناس ما عندهاش دخل ثابت يقدر يروح للبنك يقول له انا بيدخل لي في الشهر مبلغ كذا، سلفني لو سمحت المبلغ ده علشان اخده واستثمره، افتح بيه محل او اعمل بيه مشروع واجيب دخل زيادة بالمعنى الاستثماري. فظهر هذا النمط لما يجي
ومحمل طبعا بحموله ثقافيه كبيره، بمعنى بيبقى حاجه شبه يعني انا تصوري عنه ان هو حاجه شبه المولد كده يعني، بيبقى فيه بقى
وبيأدي
كهارب ومزيكا وناس بتروح تتبسط وكده، فليه كمان دور ثقافي واجتماعي
وبيأدي دور متخطي للدور الاقتصادي. بس هو بيعرف الناس على بعض، بيربط الناس دي بعلاقات قويه ما بينهم وما بين بعض، وبيدي الناس مساحه تنبسط فيها في بلد اختيارات
الانبساط فيها
محدوده
جدا، بالذات كمان في القرى والنجوع.
ده البعد الاقتصادي، ده البعد الاجتماعي والثقافي اللي احنا بنتكلم عنه،
اللي ممكن يترجم لرأسمال ثقافي اقتصادي
كمان. واللي بنخسره لما بتيجي شركه من بره
بتاع التمويل المتناهي الصغر،
عندها القدرة على ان هي تمول الناس دي من غير ما تطلب منهم مصادر دخل، بس في المقابل بتاخد منهم مبالغ ضخمة جدا من الفوائد، وبتعرضهم للخطر وما بتراعيش مصالحهم وهي بتسلفهم. جميل. وبتجعل هذه العملية اللي ليها فوائد كتير اكتر من ان الناس بتجمع الفلوس وبتعمل مشاريع، بتعرضها للضغط بينتهي فيها في الحال ان هي تنتهي وتتوقف وتنقرض. وده اللي بيحصل فعلا، ان ظاهرة الحظ خلاص او شكت على،
واعتقد ظاهرة الجمعية قلت كمان جدا بالزبط. يعني حتى فكرة الجمعية نفسها اعتقد لسه موجودة بس قلت جدا جدا مقارنة ب20-30 سنة.
وبالمناسبة انت عندك منطقة زي منطقة الحظوظ دي هي بتنتج قيمة مضافة في صناعات مجاورة ليها، زي الصناعة الثقافية، زي صناعة الموسيقى مثلا،
الدي جي، المطرب، الراقصة مثلا،
بالظبط ايه كده يعني. ومش بس على المستوى المتناهي الصغر بتاع المؤدي اللي بيعمل الفرح نفسه او بيعمل الحظ نفسه، لا ده يعني في حالة ترند سيتنج. في وقت من الاوقات لو تفتكر سنة 2017-2016 الفترة اللي انتشر فيها مزمار محمد عبد السلام في مصر كلها، وتحول محمد عبد السلام لواحد من اهم الموسيقيين الموجودين في البلد، وعمل شبه تأسيس لجونرة جديدة من المزيكا اللي طلع من الاحتفالات دي، اللي طلع من الارينجمنت دي، اشتغلت عليها بعد كده شركات انتاج وفنانين تانيين وحفلات بتتعمل وسيديهات بتتباع وستريمز على سبوتيفاي وما الى ذلك. حصل انتاج ثقافي بيجيب فلوس كتير، مش فلوس قليلة.
طيب انا عشان نلخص، عشان ننتقل للنقطه اللي بعد كده، عشان نلخص اللي اتقال ده كله، ان حصل عشان يعني بمعنى اللي هو الثوت اكسبيرمنت او اللي هو التدريب الذهني اللي احنا عملناه دلوقتي، ان احنا كنا بنقول هو ايه اللي حصل عشان احنا ما قطعناش. فاللي حصل ان احنا عشان ما قطعناش ان حصل تجريف ثقافي واجتماعي نتج عنه تجريف اقتصادي كمان، حصل على ثلاث مستويات. المستوى الأول هو مستوى الإنتاج الأولي، فشوفنا مثلا كلمنا على كذا نموذج من نماذج الزراعة، اللي هو التحول من مثلا زراعة الكتان بكل ما تحمله من حمولة ثقافية واجتماعية واقتصادية لزراعة القطن، وفي نفس الوقت كمان على مستويات كتير جدا وفي بلدان مختلفة جدا في المنطقة، إن بقى كمان خريطة الإنتاج الزراعي جزء منها كبير بيتشكل بسبب الطلب الصادرات، فتطلع فتنتج بهدف ان هي تكون صادرات بغض النظر عن او بدون يعني مراعية الـ 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 الامور البيئية مثلا. يعني جزء كبير جدا من التصدير اللي احنا بنعمله دلوقتي هو اول حاجة احنا سواء بلد تونس او المغرب او مصر في مشاكل مياه عميقة جدا جدا جدا، واحنا ففي الاخر انت لما بتصدر منتج الزراعي انت بتصدر منتج، انت بتصدر مية الحقيقة، واحنا يعني في مصطلح virtual water المياه الافتراضية، احنا بنصدر قد ايه مية، ففي ظل نقص المياه دي وبنصدر بملاليم يعني منتجات كمان الزراعية دي بتبقى منتجات شديدة الرخص، فبالتالي انت بتصدر مورد حيوي انت في امس الحاجة اليه في مقابل فلوس قليلة جدا. بس دي هنتكلم عنها يمكن اكتر شوية في فكرة الخسارة الاقتصادية البحتة بقى من عدم المقاطعة يعني. ده اولا. ثانيا المستوى الصناعي، المستوى الصناعي ممكن يبقى صناعي ما قبل حديث، يعني الصناعي اللي هو الصناعة التحويلية دي ممكن تبقى برضو بتتعمل في ورش، اتكلمنا على المشروبات، الصناعة الغذائية، واتكلمنا كمان على يعني وفي أمثلة كتير بقى، في أمثلة كتير يعني ممكن نتكلم مثلا على صناعة دمياط، ازاي دمياط دلوقتي صناعة الأثاث في دمياط تحت تهديد كبير جدا بسبب حاجات زي آيكيا، وبسبب كمان تغير الذوق العام، تغير الجماليات، لأن كمان حاجة زي آيكيا دي لما بتخش تنافس منتجات دمياط هي كمان مش بس هي عشان تنجح لازم تغير الذوق العام. فانت لما تغير الذوق العام ان انت الشغل الهاند ميد اللي هو بتاع الايماجيه في دمياط ومش عارف ايه، ان هو انت تبتدي ما يبقاش هو المطلوب، ويبقى المطلوب هو الحاجات الفلات المودرن اللي ايكيا بتقدر تعملها واللي بتعملها المكنه بمنتهى السهوله. فالحقيقه هو كمان بيغير الذوق العام، ودي كمان بقى فكره تغير الجماليات وتغير الثقافه. وحتى على مستوى الخدمات كمان بنشوف ان مثلا مع دخول الخدمات المصرفية والخدمات البنكية والخدمات التمويلية بيحصل كمان تجريف للأنماط التمويلية القديمة، ومش لازم تبقى القديمة بس الأنماط اللي هو الحظ جديد، أنماط تمويلية نبع من 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 قلب الاحتياج المحلي، وممكن تبقى مستدامة أكتر وفي نفس الوقت فيها بعد اجتماعي. يعني لو حد تعثر مثلا غالبا المجتمع ممكن يتفهم ده، غالبا يعني مش هيقبضوا عليه. يعني احنا في مصر اكبر نسبة مسجونات سيدات في مصر بسبب كمبيالات ب 500 جنيه وب 1000 جنيه اللي هو ما يسمى بالغارمات يعني. بس السؤال بقى لأبو مليون جنيه، ما هو في الاخر خالص ما حدش بيضرب حد على ايده. بمعنى انا فاكر جدا كويس جدا في فترة الثمانينات والتسعينات كان رأس المال الثقافي والاجتماعي كان بينبع اصلا من استخدام المنتجات الامريكية. بمعنى ان هو انت قلت رأس المال الثقافي بتاع الافندي لما مش عارف، وحتى زمان يعني حتى قصدي مع العولمة الاولى اللي هي بتاعت يعني ممكن نسميها مجازا بتاعت انجلترا، يعني كان رأس المال الثقافي والاجتماعي كان ممكن ينبع من فكرة ان انت افندي لابس بدلة في حتى رأس المال الامريكية، فكرة ان انت بتتكلم انجليزي، فكرة ان انت بتستهلك منتجات امريكية، انك بتلبس لبس امريكي. فكان رأس المال الثقافي الاجتماعي كان بينبع من ده، فما حدش ضرب حد على ايده، وكان في حماس كبير جدا، حماس انا رأيي ان هو كان حماس شعبي في حقيقي كبير جدا في فترة التسعينات تحديدا لاستهلاك هذه المنتجات. ايه السبب من وجهة نظرك؟ ان هل اول حاجة انت شايف ان الحماس ده قل، وايه اسباب ان هو انخفض من وجهة نظرك؟
هو طبعا انحصار واضح، هو مازال موجود، مازال مفيش شك، خصوصا في كل ما بيكون البلد ابعد عن تحقيقه كل ما بيكون الحماس ليه او كل ما بيكون الحماس ليه اكتر، كل ما بيكون الشريحه الاجتماعيه او الثقافيه ابعد عن تحقيقه كل ما بيكون الحماس ليه اكبر. ولكن في نفس الوقت احنا شايفين ظاهره عالميه في العالم كله، موجودة حتى في البلاد العربية في أماكن كتير زي عمان، بيروت، القاهرة، اسكندرية، يمكن حتى في الدار البيضاء وفي مراكش وغيرها، من ظاهرة عكسية لده، ظاهرة بقت معنية أكتر باستكشاف وبإعلاء الثقافة المحلية كقيمة أعلى من القيمة المستوردة، من القيمة الجمالية، من الجماليات الأوروبية أو الجماليات
الغربية. ليه بقى؟ ليه الناس كانت متحمسة وفقدت حماسها؟
أنا أعتقد أن ده مرتبط بحقيقة تاريخية. في بداية بزوغ أو صعود النيوليبرالية أو الرأسمالية النيوليبرالية بصورتها اللي احنا نعرفينها النهاردة، بنتكلم مثلا عن فترة آخر الثمانينات بداية التسعينات اللي هي نفس الفترة اللي كان بينحسر فيها المشروع السوفيتي، المشروع الاشتراكي، كان الوعد اللي قدمته الرأسمالية للشعوب والمجتمعات الواقعة خارج سيطرتها، اللي هي خارج سيطرتها، زي مثلا بلد زي مصر ما بدأتش رحلة اندماجها في الاقتصاد العالمي غير سنة 79، أو بلاد زي ليبيا أو غيرها، أو دول الاتحاد السوفيتي اللي بعد سنوات قليلة هتسقط وهتبدأ، أو هيسقط الاتحاد السوفيتي أو الجدار الحديدي زي ما كانوا بيقولوا، وهتبدأ رحلتها في الاندماج في السوق الرأسمالي. ده كان الوعد اللي تقدم لهم، إن الرأسمالية بتدي لك التنوع والاختيار في مقابل
التماثل اللي بيقدم الشغلية، البيجامة الكستور يعني.
بالضبط، البيجامة الكستور، البدلة الصيفي، العربية اللادة،
كل الناس كانت بتاكل نفس الشيء وبتلبس نفس اللبس وبتركب نفس العربية وبتروح نفس المدرسة وفي المدرسة بتلبس نفس اليونيفورم.
النيو ليبرالية وعدتك بالتنوع، وفي قلب الوعد بالتنوع ده كان وعد بأنك أنت هتعرف تعبر عن نفسك وعن هويتك وعن شخصك كفرد بالطريقة اللي أنت عايزها، الحرية التامة.
فكرة أن التنوع في المنتجات هيسمح لك أنك تكون فرد،
بالزبط.
في حين ان انت يعني وجهة النظر ان الاشتراكية بسبب ان ما فيهاش تنوع، ففي الاخر ما فيش مجال للتميز الفردي.
بالظبط. ف الطريقة اللي هتستهلك بيها نمط استهلاكك هيميزك عن غيرك، وكل واحد هيستهلك غير التاني، وده هيدينا فرصة ان احنا ننتج كتير جدا، ننتج حاجات مختلفة ومتنوعة والشركات تشتغل. ده كان الوعد. لكن
اللي حصل بقى
مع انهيار المشروع الاشتراكي وبداية عملية دمج الدول والمجتمعات اللي كانت على أطراف وعلى هامش النظام النيوليبرالي بشكل عنيف وسريع جدا، اللي حصل إن المنظومة الإنتاجية النيوليبرالية نفسها بدأت تعيد إنتاج حالة التماثل والوحدية لو هنسميها كده اللي كانت موجودة في كل الدول الاشتراكية وفي الأنظمة الاشتراكية قبل كده، ولكن على سكيل جلوبال، على مستوى عالمي، على مستوى العالم ككل.
فهو التماثل يمكن بقى كمان أعنف حتى.
بالضبط. يعني أنت خلينا نرجع نضرب مجموعة من الأمثلة سريعا كده.
البيبسي نفسه، يعني كل عالم بيشرب بيبسي. يعني زمان كان كل بلد عندها مشروب محلي، كان في على اقل مستوى من عدم التماثل على المستوى العالمي. بس كلنا بنشرب بيبسي، كلنا بناكل من ماكدونالدز، كلنا مش عارف
اللبس مثلا الازياء واحده من اوضح الامثله اللي بتبين كده. احنا لما اتكلمنا عن بيجامه الكستور والبدله الصيفي، ولكن وعد الراسماليه كان لا، ده هيجي لك تصميمات ازياء من كل انحاء العالم باشكال مختلفه، وتعمل اللي انت عايزه، تلبس اللي انت عايزه، وترسم نفسك بالصوره اللي انت عايزها. لكن حقيقة الأمر النهاردة دلوقتي أنت عندك شركات زي H&M وشركات زي زارا، مراكز اللي بتصمم فيها الأزياء اللي هتنزل سواء مثلا في باريس أو في لندن أو أيا كان هي موجودة فين، بتصمم 20-30 موديل بيروحوا المصنع في الصين، ينتج منهم 1-2-3 مليون قطعة، يتشحنوا يتباعوا في 90 بلد أو 100 بلد كلها في نفس الوقت، بحيث ان هو على هذا السكيل الضخم جدا مفيش اختيار كبير. الاختيار يبدو كبير لما بتنظر اليه في السياق الصغير بتاعك، لكن هو على السكيل العالمي ده اختيار محدود جدا. وخصوصا ان احنا بسبب ان الشركات الضخمه دي بسبب قدرتها الانتاجيه الضخمه دي طردت شركات التانية الأصغر منها كلها من السوق، وما بقاش عندنا اختيارات كتير،
وطردت كمان الأنماط زي المحلية.
بالضبط.
فمثلا النهاردة بدل الياباني بيلبس زي الهندي، بيلبس زي الأمريكي، بيلبس زي اللبناني، بيلبس زي الكيني. بالضبط. كلهم بيلبسوا زارا و H&M والحاجة والأنماط دي، حتى لما بيقلدوا ده،
واحنا ما كناش مدركين ده في الاول،
في حين ان كل بلد كان عندها زي محلي مثلا.
يعني في من 10 سنين، بلاش 10، من 15 او 20 سنه ما كناش مدركين ده. هو كان بيحصل بس احنا ما كناش مدركينه. بس مع توسع وسائل التواصل الاجتماعي وثوره الاتصالات اللي اتكلمنا عنها، بالتدريج بقى في قطاعات كتيره خصوصا في الشباب بدات تدرك ده، بدات تشوف ده. انا بطلع التليفون افتح انستغرام بشوف بنت في هونغ كونغ لابسه نفس الجاكيت او
اللي انا
لابسه هنا
في طنطا مثلا.
فاهم قصدي؟
ايوه.
ومثال تاني على ده، فكره لو تفتكر من اول ما ظهرت التليفونات النوكيا، الموبايلات النوكيا، كان السنه الواحده بينزل فيها 15-20 موديل، واحد بيتفتح، واحد بيتقفل، واحد
بيتفتح بالطول، واحد
يعني تنوع ضخم جدا، واحد فيه كاميرا، واحد مفهوش، تنوع ضخم جدا. كنت تشوف التليفون تعرف التليفون ده مين اللي عامله وموديله ايه، لدرجة ان حتى المجتمع بدأ يدي التليفونات دي اسماء. فبقى عندك النوكيا الدمعة والنوكيا الساحر والنوكيا، يعني حتى المجتمعات المختلفة بتديها اسماء مختلفة. وبقى كان عندك الفرصة على انك انت تمسك التليفون تعبر عن نفسك باختيارك اللي انت هتشتري. فعلا انا عاجبني شكله ده فانا ده ذوقي، وفلان التاني عاجبه الشكل التاني فده ذوقه. مع مرور الوقت ومع عملية الكونسوليديشن
الترسيخ
الترسيخ لقوة لاعبين محددين في السوق بسبب فكرة الايكونوميز اوف سكيل اللي بتحكم الانتاج المعولم اللي احنا عايشين فيه النهاردة في السوق العالمي ده، بقى فيه 3-4 شركات بيعملوا تليفونات. شركة زي ابل هي انجح واهم شركة تليفونات في العالم النهاردة، بتنتج موديل واحد من التليفون هو الايفون فقط. نفس الشكل كله، ممكن يبقى فيه احكام مختلفة هو نفس الشكل، ممكن يديك اختيار ما بين
وبقاله من ساعة ما طلع لحد النهاردة هو نفس الشكل تقريبا، يعني ممكن يرفع شوية يعلى شوية مش عارف ايه بس وعلى فكرة وحتى كمان شكل الابل لا يختلف كتير عن شكل التليفونات التانية. يعني بالزبط. انت لو خدت ابل وسامسونج وهواوي والحاجات دي كلها لو بصيت عليها هتلاقي ان هي كلها نفس الشكل تقريبا، يعني
بلاطة
نفس
سودة.
بلاطة سودة فيها كلها عبارة عن شاشة، وحتى السوفت وير يعني باستثناء ابل هو كل السوفت وير كلهم بيشتركوا في ان هم بيستخدموا اندرويد، عندك نفس التطبيقات نفس البتاع، لدرجة ان ساعات الناس بتاخد تليفونات بعض من كتر ما التليفونات شبه بعض يعني كلها دلوقتي بقت فكرة البلاطة السودة دي.
رد الفعل على ده كان ايه؟ المستهلك يعني مش عبيط، هو ادرك مع مرور الوقت ان وعد التميز والاختلاف والتعبير عن النفس بالاستهلاك ده الرأسمالية النيوليبرالية نفسها ما عادتش قادرة على
الوفاء بيه
فتخطاها طبعا مش كل المجتمع، احنا بنتكلم على التوجه وليد مش بنتكلم على توجه سائد. يعني
صحيح صحيح، دي نقطة مهمة جدا يعني عشان الناس هتقول لك ما انا لسه ناس بتاكل في ماكدونالدز لسه بيروحوا ستاربكس
نتوجه على توجه، بنتكلم على توجه وليد لسه في طور النمو وانا متوقع ان هو هيتوسع اكتر. التوجه ده هو ايه؟ التوجه هو يعني عودا على بدء. هترجع تشوف بدات تظهر مجموعه من الانماط في بلاد العالم كله، تلاقي شباب بدا يبص لهو جاي منين، ايه اللي تم التخلي عنه في سبيل اللحاق بركب الرأسماليه النيوليبراليه
المعولمه
بالظبط، الرأسماليه النيوليبراليه المعولمه دي، ايه اللي كان بيميزنا احنا، ايه اللي كان بيميز مجتمعي على كل الدوائر، بقى يبدا الواحد منهم يبص على بلده ايه اللي كان بيميزها كدوله، وبعدين يبص على الاقليم، بعدين يبص على المدينه، لحد ما توصل حتى لمرحله القريه، فتلاقي اهتمام كبير بالنظر الى الاغذيه المحليه مثلا. بلاد حتى يعني لو بصيت على اوروبا مثلا هتلاقي المجهودات اللي بتعملها قطاعات كبيره في من الشباب في بلد زي ايطاليا، لان هي الجبنه البارميجانو مثلا
اللي تحافظ على الثقافه المحليه
وده وما تسمحش لشركه كبيره ان هي تسيطر على نمط الانتاج ده، بحيث يفضل التنوع ده موجود ونقدر احنا نعرف نفسنا ونعرف هويتنا بيه. ممد الخط على ده حتى على مساله زي رجوع شيء زي استهلاك الملابس المستعمله، ملابس جد وتيتا اللي بنروح نطلعها من الدولاب ونلبسها وتبقى شيك وستايلش وبنتصور بيها على الانستجرام ونحط فلتر ونبدأ نعطي نفسنا او نعيد استثمار
الفينتج كمان. حتى بالزبط. حتى في اوروبا هنا دلوقتي في اتجاه مهم جدا للتسوق المستعمل اللي هما بيسموه الفينتج احيانا عشان يدفعوا عليه قيمة فيبقى غالي. بالزبط. يعني في المستعمل العادي ده بيبقى رخيص، بس في كمان الفينتج ده اللي هو فكره الازياء القديمه والملابس القديمه، ودي ليها ثوره يعني في ثوره في هذا المجال دلوقتي، رفض كبير مثلا لانماط اللبس بتاعت زارا واتش ان ام وكده، في ناس يعني بطلت تلبس الحاجات دي بسبب، وهي نابعه كمان من فكره برضو ايه ان هو الشيء الاصم جدا بتاع زارا واتش ان ام والستاندردايزيشن وان كل الناس لابسه نفس الشيء، ففكره برضو رغبه في التميز ورغبه في التفرد. فهو يعني المثير جدا في الانتباه في اللي انت بتقوله يا قطز ان هو الهروب من نمط الراس ماليه المعولمه ده هو الحقيقه بهدف تحقيق الوعد راس ماليه المعولمه، يعني لان هي فشلت فيه بسبب الطبيعه نفسها، يعني بسبب طبيعه الانتاج نفسها. انت كنت ذكرت فكره الايكونوميز اوف سكيل او اقتصاديات الحجم، لان هو في الاخر في ظل هذا العالم اللي هو فيه تطور كبير جدا على المستوى التكنولوجي وفي تطور كبير جدا على المستوى كمان التنافسي بسبب سقوط القيود الجمركية. ده كان من برضو اهم يعني اهداف المشروع المعولمة، هو سقوط اسقاط الحواجز الجمركية بين البلدان. فده خلت منافسة بدل ما كانت على مستوى اقليمي او محلي بقت على مستوى عالمي، فبالتالي بقى فيه سباق بتاع تطور التكنولوجيا وما بقاش يكسب غير اللي قادر يعمل ايكونوميز اوف سكيل او اقتصاديات الحجم، بمعنى ان هو ينتج يستخدم وحدات الانتاج لانتاج كميه ضخمه جدا، فبالتالي حصه الراس المال الثابت في كل وحده بتبقى منخفضه، فبالتالي يقدر يبيع المنتج رخيص يبقى عنده ميزه تنافسيه. لكن عشان يقدر يعمل ده هو في الاخر محتاج مستوى مرعب جدا 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 من الستاندردايزيشن، بمعنى ان انا صبت التليفون هتبقى واحده، وممكن تلاقي المصنع اللي بيعمل للشركة دي من التليفونات هو نفس المصنع اللي بيعمل للشركة التانية من التليفونات، وبتلاقي خط الانتاج اللي بيطلع لزارة ممكن يبقى هو نفسه خط الانتاج اللي بيطلع لH&M عشان يحافظوا على فكرة الإيكونوميز أوف سكيل. فبالتالي بقى عندك دلوقتي يعني عاجبني جدا مصطلح فكرة الوعد الكاذب بالتفرد بتاع الرأسمالية.
وهنا بتلاقي برضو في يعني في عامل مهم أو قوة محركة مهمة وراء الكلام ده، هي إن برضو بيحصل عملية إعادة تدوير لرأس المال الثقافي اللي موجود في المنتجات دي. رأس المال الثقافي اللي أضافه الصنايعي في يوم من الأيام على السجادة التركي، أو اللي أضافه الترزي في يوم الإسكندراني أو القاهري في يوم من الأيام على البدلة بتاعت جده أو تيتا اللي اتعملت في الثلاثينات والأربعينات بستايل مميز جدا ما كانش هيطلع غير من القاهرة أو اسكندرية أو بيروت أو أيا كان المكان اللي هو اتعملت فيه البدلة دي، اللي هيجي الشاب اللي عنده 20-25 سنة النهاردة يلبسها، حصل له إعادة تدوير وبدأ يضفي قيمة اقتصادية على المنتج ده تسمح له أنه يدور الفلوس داخل الاقتصاد المحلي بشكل أكفأ وما يطلعش منه خسائر في صورة الأرباح اللي بتتحول للمراكز الرأسمالية الموجودة النهاردة في لندن أو في باريس أو في نيويورك. في اللحظة اللي بيتم فيها اللجوء لاستخدام أو استهلاك المنتجات المحلية أو المنتجات القديمة الفينتج المستعملة الموجودة بالفعل داخل دائرة الاقتصاد المحلي دي، بيحصل إعادة تدوير لرأس المال الثقافي ورأس المال الاجتماعي اللي وضع فيها بالفعل عبر السنين دي، سواء في عملية إنتاجها أو حتى في عملية الكونتكستواليزيشن أو وضعها في السياق المحلي، بحيث ان بيبقى الجاكيت بتاع جده اللي هو ذو طراز مميز اتعمل في بيروت او اتعمل في الجزائر العاصمة في وقت من الاوقات في ظروف معينة مميز مش ملوش مثيل في مكان تاني. ده بينطبع على المجتمع ككل. ليه؟ لان الرمزية دي زي ما احنا اتكلمنا في البداية خالص عن نقطة البورصة اللي موجودة دايما ما بين الرأسمال الثقافي والاجتماعي وما بين الرأسمال الاقتصادي، في سوق بيتفتح، في ناس هتقدر تعيد انتاج ده في اطار المهارات المحلية، في اطار القيمة المحلية، في اطار المنتج الثقافي المحلي، بان هي تاخد حتى لو هي منتجات جاية من برة في صورة بدائية شوية اكتر زي القماش، يضاف ليها القيمة المحلية اللي عمالة مع مرور الوقت تكتسب قيمة رمزية اكبر وتكتسب قيمة ثقافية أكبر. ده بشكل أو بآخر بيحتوي على وعد، وعد إحنا ممكن في لحظة من اللحظات نستغله ونحققه. الوعد ده بتستبطنه عملية المقاطعة اللي إحنا بدأنا الكلام منها أصلا.
طيب يعني عندي سؤال، التنافس بقى يعني لأنه إحنا اتكلمنا على اقتصادات الحجم بتقدر تنتج بشكل رخيص، هل النوع ده من أنماط الإنتاج المحلي تقدر تنافس القدرات الإنتاجية العملاقة بتاعت النظام اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو احنا ممكن نسميه نظام العولمة يعني؟
في الأغلب الأعم لا، ولكن كلمة السر هنا هي مش في المنافسة أو إزاحة قدرة الشركات الضخمة دي على الدخول للسوق المحلي، بل في السيرفايفل البقاء وقدرة انك انت تظل قادر على الاستمرار في الانتاج حتى لو على سكيل صغير جدا بشكل هو شكل حرفي ارتيزنال مش بشكل انتاجي ضخم، بشكل يسمح لك انك ببطء تعيد انتاج الجماليات المحلية او تنتج جماليات محلية جديدة من الصفر بنت الواقع الثقافي بتاعك وبنت الواقع البيئي بتاعك. ده في لحظة من اللحظات ممكن يكون كلمة السر أو المفتاح اللي يسمح لك ويسمح لصناعتك المحلية إن هي تنافس الإنتاج المعولم الضخم اللارج سكيل ده عبر مراكمة رأس مال بسيط،
عبر مراكمة رأس مال ثقافي
بالضبط. عبر مراكمة رأس مال ثقافي بيدي المنتج بتاعك قيمة مش مرتبطة بالضرورة
بقدرة على الإنتاج يعني
بالضبط.
تمام.
وده بيسمح لك بعدين إنك أنت تقدر تبني الإيكونوميز أوف سكيل بتاعتك خارج منافسة أنت محتم عليك فيها الفشل، اللي هي محاولة إعادة إنتاج اللي بيعمله غيرك اللي بتعمله ثقافات تانية أحسن منك وعندها كل الاستعدادات إن هي تعمله أحسن منك. الأساس الأيكيا بينتج على سكيل أنت كمصري أو كفلسطيني أو كمغربي ما عندكش القدرة على المنافسة معاه أصلا. أنت لا عندك الغابة اللي هتجيب منها الخشب ولا عندك المصنع اللي محطوطة فيه ماكينات بمليارات الدولارات اللي بتسمح لك أنك تنتج كميات ضخمة جدا من الخشب بشكل سريع جدا يسمح لك أنك تبيعها بالسعر ده. بس أنت تقدر تعمل مشربية ما يقدرش المكان ده يعملها، أو مع مرور الوقت بعد ما تتقن المشربية وتحافظ على حرفة صناعتها في المكان بما يكفي إنك تبدأ بقى تطور منها شكل أبسط تقدر تنتجه ماكينات تكلفتها أقل من الماكينات بتاعت آيكيا دي بشكل أرخص تبقى أكسسبل أكتر، ومع مرور الوقت ومع دوران رأس المال ده في إيدك من إنك أنت بتصنع وبتبيع وبتبسط وتكبر السكيل وهكذا تبدأ تخلق جماليات جديدة. هذا المصمم السويدي أو الألماني أو الفرنسي ما عندوش القدرة أصلاً ولا الخيال إن هو يصغها، يجي بعد كده الزبون يطلبها لجمالياتها لتفردها لقدرتها على التعبير عنه اللي مش موجودة عند آيكيا الموجود. وده وعد، ده اللي أنا أقصده بإن هو وعد. وعد أو إمكانية بيفتح لنا باب فكرة المقاطعة.
حابب أنا أتكلم شوية قطز عن فكرة إن هو الأزمة سابقة، يعني أزمة النمط ده من الإنتاج والنمط ده من العولمة والنمط الاقتصادي ده هي سابقة الحقيقة على يعني موضوع المقاطعة، وبقالها فترة طويلة جدا بتختمر. يعني بمعنى ما نقدر نقول مثلا من ساعة الأزمة المالية العالمية بتاعت 2008 والحقيقة النموذج ده في أزمة، والنموذج الاقتصادي لما بيخش في أزمة رأي إن هو بيفسح المجال طبعا لظهور نماذج اقتصادية أخرى، لكن كمان بيفسح المجال لظهور أنساق ثقافية أخرى مش بس اقتصادية. والنسق الثقافي يعني زي ما يعني مرتبط دايما بالنسق الاقتصادي يعني. دي والأزمات دي رأيي إن هي أكثر تجليا في بلدان الجنوب، والحقيقة ليها كذا محور. يعني أول حاجة هو أزمة تجارية مثلا، أزمة التبادل التجاري اللي احنا كنا تطرقنا ليها كده بشكل عابر جدا. الأزمة التجارية هي فكرة في شروط المقايضة. يعني احنا دايما مشكلة الاقتصاد النيوكلاسيكي ان هو دايما بيعبر عن القيمة بالقيمة النقدية، ويمكن ده حتى في الحالة دي مهم جدا ان احنا نرجع لفكرة بورديون اللي هي قيمة اعقد، السؤال اعقد بس من فكرة هو الشيء ده بكام، لان كمان بيخش فيه ساعات مستوى سياسي في تحديد القيمة. بس تجاريا مثلا كان حصل ان 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 شروط المقايضة التجارية بمعنى علاقة قيمة، يعني لو استثنينا الفلوس النقود فقيمة المنتجات ببعضها البعض اللي هي بيسموها بالانجليزي terms of trade. الحقيقة terms of trade بتاع الدول الشمال الدول الجنوب اللي هي بالأساس بتصدر منتجات أولية زي ما اتكلمنا على فكرة المحاصيل النقدية، لكن كمان بتنتج منتجات مصنعة تصنيع خفيف. المنتجات المصنعة تصنيع خفيف دي لأنها منتجات والمنتجات الأولية لأنها منتجات تنافسية جدا البارير اوف انتري او ليها سهل يعني انا سهل افتح مصنع ملابس مش صعب دلوقتي ما بقاش صعب التكنولوجيا بقت متاحة جدا متوفرة جدا والمنافسة على اشدها يعني في المسألة دي فده بيقلل دايما من قيمة الـ هذا النوع من المنتجات فبالتالي ده معناه باختصار ان انا مثلا لو كنت من 30 سنة كنت ممكن ابادل مثلا 30 قطعة من ملابس في مقابل واحد ايفون النهاردة انا ببادل 40 مضطر ابادل 40 قطعة من الملابس في مقابل الايفون لو كنت زمان كنت بقايد طن برتقان في مقابل الايفون النهاردة محتاج طن ونص برتقان في مقابل الايفون ده اولا على المستوى التجاري وبنشوف ده بيترجم بقى الحاجتين بيترجم في عجز تجاري منتشر جدا في بلدان الجنوب النهاردة وده بيعمل ازمات ليها علاقة بالعملة وقيمة العملة بنشوف قيم العملة في انهيار كبير جدا ومصر حالة على ده ولبنان حالة على ده بسبب العجز التجاري اللي هو بقى يعني خاصية أساسية من خصائص اقتصاد الجنوب وبيجي بقى مع العجز التجاري ده معدلات تضخم عالية جدا فده أولا ثانيا بقى لو بصينا على التبادل البيئي كمان الاقتصاديات الجنوب اللي هي اللي ممكن نسميها الرابحة من هذا النمط من العولمة اقتصادات الشمال آسف الرابحة من هذا النمط من العولمة بتتجه بشكل متزايد لتصدير الخدمات يعني احنا من اشهر النماذج على المقاطعه او الشركات الخاضعه للمقاطعه هو ماكدونالدز الام بتكسب بشكل رئيسي دخلها بيجي بشكل رئيسي من مصدرين المصدر الاول هو الرويالتيز او حق استخدام الفرنشايز او العلامه التجاريه والمصدر الثاني هو ايجارات لان هي شركه ماكدونالدز الرئيسيه بتملك جزء كبير جدا من المحلات اللي بيأجرها الفرنشايز من الشركه الام
العقار
فالفرانشايز بيدفع مرتين بيدفع حق استخدام العلامة التجارية وده تقريبا بشكل 5% من إجمالي إيراداتهم كمان الإيجار بتاع العقار نفسه ده معناه إيه إن شركة ماكدونالدز الأم بتكسب أموال طائلة بدون ما تقدم أي شيء ملموس فبالتالي لما نيجي نبص على التبادل البيئي هنا او بيسموه البايوفيزيكال اكستشينج اللي هو التبادل الحيوي المادي بنلاقي ان من دول الجنوب بتطلع كميات ضخمه جدا من المواد الملموسه سواء في هيئه مواد مصنعه تصنيع خفيف او في هيئه مواد اوليه وده بقى بيبقى داخل فيه ميه وبيبقى داخل فيه طاقه وبيبقى داخل فيه عمل بشري وبيبقى داخل فيه حاجات كتير جدا في حين ان صادرات الدول الشمال بشكل متزايد جدا بتتحول لاشياء غير ملموسه حتى لو بصينا على نموذج تليفون الايفون بشكل كامل بيتصنع في الصين لكن الصين ما بتاخدش غير المصنع اللي في الصين اللي هو فوكس كون ما بياخدش غير 3-4% من قيمه الايفون والجزء الاكبر بيروح للشغل غير الملموس اللي بيحصل على مستوى التصميم وكده في امريكا ده على المستوى التجاري والبيئي على المستوى الوظيفي كمان ان النمو الاقتصادي في فتره العولمه دي النمو الاقتصادي في اخر 30-40 سنه كان اكبر بكتير جدا في دول الجنوب الصين تقريبا كانت بتنمو في فتره من الفترات بنسبه 10% في السنه ودي مستوى نمو غالبا ما حصلش في التاريخ البشريه غير وقت الثوره الصناعيه غير في انجلترا مثلا وقت الثوره الصناعيه فبالتالي حصل نمو كبير جدا لكن بالتزامن مع هذا النمو حصل انخفاض كبير جدا في نسبه التشغيل فبالتالي ان احنا تحولنا من انماط انتاج كثيفه العماله اللي هي انماط انتاج اللي انت اتكلمت عليها يعني على مدار الساعه اللي فاتت الورش والبياع العرق اسوس والحرفيين والكلام ده كله ده مكون العمل في المنتج لو اتكلمنا على وحده المنتج مكون العمل اكتر بكتير من مصنع بينتج مليون تيشرت في اليوم فبالتالي بالرغم النمو الكبير الاقتصادي لكن فرص التشغيل الحقيقه بتقل وده خلق ازمه كبيره كمان يعني لهذا النموذج في دول الجنوب وده بيحصل اكبر كمان في دول الجنوب من دول الشمال فكره معدل التشغيل بينقص في دول الجنوب لكن هو تقريبا ثابت ومستقر في دول الشمال اخر نقطه هي كمان الضرائب ان هو مع انتشار هذا النموذج المبني على الحاجات غير الملموسة والمبني على المنافسة الجامدة جدا وإزالة الحواجز الجمركية بقت كمان الشركات متعددة الجنسيات عندها قدرة أعلى بكتير على التهرب الضريبي من الشركات المحلية، وتاني شيء بسبب المنافسة الكبيرة والرغبة في جذب الاستثمار وكده دايما الحكومات لازم تدي حوافز ضريبية ضخمة جدا. فبنلاقي كمان أن الحصيلة الضريبية للدول دي بتقل، لبلدان الجنوب بتقل بشكل كبير، وده مثبت إحصائيا كمان. فبالتالي الخدمات الاجتماعية سواء على مستوى الدعم الاجتماعي أو دعم الحاجات زي دعم المحروقات أو دعم الغذاء، قدرة الدولة على ده بتقل. العجز الموازنة، يعني اتكلمنا على العجز التجاري بيزيد، عجز الموازنة كمان بيزيد، مما يؤدي لزيادة المديونية، وبنشوف كمان المديونية بتزيد أكتر في دول الجنوب عن دول الشمال. فبالتالي المحصلة، يعني محصلة الكلام ده كله، إن هو هذا النظام بشكل متزايد أكتر بكتير حتى بالنسبة للصين. يعني الصين النهاردة بعد ما كانت مندمجة بشكل كبير جدا وبتستفيد إلى حد ما واقتصادها بينمو بسبب إن هو قائم على التصدير، النهاردة الصين بتتكلم بشكل واضح جدا إن هي لازم تقلل اعتمادها على التصدير، ولازم تبتدي تبص على تعميق السوق المحلي وزيادة القدرة الشرائية للصينيين نفسهم، وإن النمو لازم يبقى نابع من السوق المحلي، من توسع السوق المحلي وزيادة القدرة الشرائية بتاعت الصينيين، مش بس ان احنا نكون بنصدر لامريكا واوروبا وكده، بسبب ان موارد طبعا البيئية ضخمة جدا بتروح، وبسبب كمان ان هذا النمط يعني لكل الاسباب اللي احنا ذكرناها سواء التجارية او البيئية او الوظيفية بقت فيها اشكالية كبيرة. فهو كمان يعني يمكن حملة المقاطعة الداعمة لفلسطين هي كمان جت عشان تبلور شوية الشيء اللي قاعد بيتخمر بقاله سنين ده. يعني قصدي السياق العام وهي الحقيقة كمان لاستقبال هذا النموذج، عشان كده بنشوف حماس كبير جدا من المنتجين مثلا، يعني حماس كبير جدا من المنتجين ان هم يأكدوا على محلية المنتج، ان هم يأكدوا ان هو مصري 100% او اردني 100% او لبناني 100%. وبنشوف كمان حماس من المستهلكين الحقيقة على المستويين. طبعا هو وضع وليد مش سائد زي ما انت بتقول، ويعني هنشوف تطورات يعني في الفترة الجاية دي هتحصل هيبقى شكلها عامل ازاي.
ومحصلة نهائية بالمناسبة لكل المحاور اللي انت وضحتها في الدقائق الأخيرة دي، كل ده في محصلته بيشكل نوع من أنواع الهيمنة السياسية اللي عملية المقاطعة نفسها بتمثل محاولة للفكاك منها بشكل بيجمع ما بين الاقتصادي والسياسي والثقافي. حتى انت لما بتتكلم على ازاي ماكدونالدز بتجمع غالبية العظمى من مواردها من إيجارات ومن حق استخدام، فكر فيها شوية كده هتلاقي ان هو ده شيء ريعي جدا. شيء ماكدونالدز مش بتصدر من امريكا شيء ملموس، هي بتصدر ثقافة، واللي بيدفع مقابل حق استخدام الثقافة دي. فده بيورينا ان عملية المقاطعة نفسها هي مش بس محاولة للفكاك من براثن الهيمنة الاقتصادية والسياسية دي، هي في حد ذاتها وان لم يكن ده واضح في خطابها بشكل ملفوظ، هي بتمثل ثورة على فكرة دونية الثقافات المحلية تحت الثقافة الاستهلاكية الكبيرة الواسعة اللي مهيمنة على السوق العالمي بالشكل ده. وده يعني بيترجم في خطابات حتى المقاطعين أو الأفراد بشكل واضح. لما في نكتة مشهورة اللي بتقول لك يا ماما عايزين ناكل بيتزا، عندنا في البيت بيتزا أحسن منها. وانت كطفل طبعا هيبقى عندك مشكله مع ده، لا انا عايز اكل من دومينوز، عايز اكل من بيتزا هات وكده، بس مع مرور الوقت برضو بتكتشف بعدين ان يعني البيتزا بيت
لما امك تعمل لك بيتزا في البيت، او لما امك تعمل لك محمد صلاح في البيت
بالظبط. مع مرور الوقت انت بتكتشف ان هو هنا السرد ده ليه قيمه على اساس ان هو ده شيء مختلف، مش شيء انفيرير للي احنا بنحاول الشيء اللي احنا عايزينه اصلا. الخيط الواصل لكل الكلام النهارده في وجهه نظري او النقطه الاهم هي نقطه البعد الثقافي لتحديد القيمه، اللي هي شيء انا حاسس اني الاقتصاد العلمي الاقتصاد المعياري بتاع دلوقتي الستاندرد ايكونومكس دلوقتي محتاجه تبدا تنظر اليه بعين اكثر، يعني اكثر حساسيه، هي فكرة دور الثقافة في تحديد القيمة الاقتصادية القيمة المادية للمنتج وقد ايه المارجن ده واسع، هو مش مارجن بسيط.
بس العكس برضو يا خطوص، يعني قد ايه برضو كمان تطور وسائل الانتاج والشروط المادية قد ايه برضو
متفق
بتغير من الثقافة. لان احنا يعني لما قلنا المكن كان جديد، ف فتصورنا عن الجماليات اختلف، وفي نفس الوقت لما المكان خلاص الناس اعتادت عليه فبقى شيء ممل، فكمان ده بيفسح المجال لتغير ثقافي جديد بيرجع اكتر للحاجات اليدويه والجماليات بتاعه الشيء اليدوي.
متفق جدا.
فتحب تضيف اي حاجه قطز قبل ما نختم؟
يعني بالرغم من ان الحديث تطرق لاماكن كتير والفترات كتير والمفاهيم كتير، انا حاسس ان النقطه اللي احنا محتاجين نقفل عليها ونفكر فيها هي محاوله النظر للمقاطعه مش بس كسلاح بيستخدم في تحقيق هدف سياسي او كفعل اخلاقي احنا بنعمله لمسانده مجموعه من الناس المستضعفه والمغلوبه على امرها، ولكن احنا ننظر لها بشكل براجماتي اكتر كمان، لان ده ننظر لها كفرصه، لان ده في وجهه نظري هيغذي من قدرتنا على المقاومة أو من نجاعة سلاح المقاومة نفسه في تحقيق أهدافه سواء السياسية أو الأخلاقية، ألا هو النظر إليه وإدراك إن هو فعل مستدام، فعل sustainable وبيقدم فرص إحنا ممكن نكون مغفلينها بالتركيز على الجانب الاقتصادي أو مش الجانب الاقتصادي، التركيز على المقاومة كسلاح اقتصادي بحت، بمعنى سلاح بيأثر في المبيعات وفي الدواخل، وإنما ننظر له كسلاح أو كوسيلة بتعيد تشكيل العلاقة ما بين الثقافة والاقتصاد في السياقات المحلية بشكل ممكن يفتح فرص جديدة جدا للتنمية الاقتصادية، تحسن من الظروف المعيشية والظروف الاقتصادية للمقاطعين نفسهم. وأعتقد أن النظر للمقاطعة بالطريقة دي هيصب في مصلحة المقاطع والمقاطع لأجله لو هنسميه كده،
والمقاطعة في حد ذاتها كأداة.
بالضبط بالضبط. وبيفتح لنا طريقة جديدة نتخيل بيها النتائج السياسية والاقتصادية لأفعالنا الاستهلاكية، مش بس كطريقة للتعبير عن المناصرة، ومش بس كطريقة لحرمان لاعب اقتصادي أو لاعب سياسي من مواردنا، ولكن كفكرة تنموية، كخطوة أولى في اتجاه ترميم وإعادة إحياء أنماط الإنتاج اللي دايما معرضة للهجوم. أنا مش هنقول معرضة للخطر، اللي هي تحت هجوم مستمر ومحاولة إبادية ممكن تكون إلى حد ما يعني ممكن نقارنها بإبادة الأجساد البشرية اللي بتحصل مثلا في غزة النهاردة من قبل الجيش الإسرائيلي والدولة الإسرائيلية وما وراها من القوى السياسية. في إبادة يعني مشابهة بتحصل لأنماط الإنتاج والعلاقات الاقتصادية الموجودة ما بين الأفراد
أو هي
كل عالمنا العربي ومستمرة، هي يعني ما توقفتش.
بس أنا رأيي إن هي أتمت مهمتها يعني، بس هي بنجاح شديد. بس هي الفكرة بقى في يمكن إعادة إحياء، أو مش بضرورة إعادة إحياء، ممكن يبقى نمط جديد تماما، لأن برضو ساعات إحنا ممكن نقع في فخ شوية، فخ إعادة الإحياء.
بالظبط.
مهم برضو إن إحنا يكون ممكن يبقى نمط جديد تماما، يعني ما فيش حاجة عيب في الفكرة دي، بس لأن هو فكرة إعادة الإحياء والنظر دايما إلى الماضي كبصلة أعتقد ممكن يبقى برضو في بعض الإشكاليات. يعني
هي الفكرة في دفع هذا الدخيل الطفيلي اللي يعني لو هنفكر فيها في تشبيه بيولوجي شوية، أنت بتتكلم على alien organism، بتتكلم على باراسايت، جسم غريب بيدخل على بيئة هو لا ينتمي إليها ويستهلك كل الموارد الموجودة اللي متعايش على أساسها الأهل أو الكيان الموجود في هذا المكان.
طيب أنا هتحدك شوية في النقطة دي، لأن أنا مش شيء، لأن التبادل الثقافي هو شيء قديم قدم الوجود البشري يعني. فأنا يعني ما عنديش مشكلة، يعني قصدي برضو يعني عشان ما نتفهمش أو عشان يعني ما عرفش، أكيد أنت ما تقصدش ده، بس عشان لا يفهم من الكلام ان انت مثلا مع الانغلاق، يمكن انت مع الانغلاق معرفش، بس هديك فرصة يعني ترد. بس انا برضو عشان ما يتفهمش من الكلام ان دي دعوة للانغلاق والانعزال عن العالم، او يدي انطباع تصور خاطئ ان مرحلة ما قبل العولمة اللي احنا بنتكلم عليها دي ان هي مثلا كأن ما كانش فيها تبادل ثقافي، لا التبادل الثقافي طول الوقت موجود، والتغير الثقافي طول الوقت موجود، والديناميكية الثقافية طول الوقت موجودة. لكن احنا النهاردة بنتكلم على نمط محدد جدا من الهيمنة الثقافية كان ليه نتائج معينة. ده مش معناه ان النمط استبدال هذا النمط بنمط جديد، ان هو بالعكس ممكن تكون عولمة برضو، لكن ممكن تكون عولمة مبنية على أسس أكثر عدالة، ممكن تكون عولمة مبنية أكتر على تضامن إنساني أكتر منه بس. لأن خلي بالك إحنا العولمة الحالية مثلا، العولمة بشكلها الحالي هي بتطالب بفتح الحدود أمام رأس المال بشكل متطرف جدا، فتح الحدود أمام المنتجات السلع، المنتجات والسلع بشكل حاد جدا، لكن غلق الحدود بشكل صارم جدا أمام البشر.
انا بس محتاجة
فبالتالي لا احنا كمان مش بس نرفض العولمة، احنا بنتكلم كمان على على نموذج بديل للعولمة، على نموذج بديل للعولمة اكثر توازنا واكثر تكافؤا واكثر انسانية واكثر أممية يمكن يعني.
وانا محتاج بس اوضح ان هي
مش دعوة للانغلاق
لا ابدا. وانا لما بتكلم عن جسم غريب هنا انا مش بتكلم عن جسم غريب اللي هو ثقافة غريبة، انا بتكلم عن نمط انتاج ابادي، نمط تنافسيته وقدرته الإنتاجية الواسعة هي بتؤدي بالضرورة للنتيجة إبادية للتنوع المحلي في أنماط الإنتاج. هنا الكلام مش على الثقافة لأن بالعكس هو أصلا التداخل والتشابك اللي بيحصل ما بين الثقافات بالذات عبر التجارة هو اللي بيؤدي لظهور الثقافات المحلية أصلا. يعني هي ما بتبقاش محلية، المحلية دي طلعت كده زرع شطاني، لا هي يعني في تفاعل ما بين البيئة وما بين الأشخاص والترندز والمنتجات اللي جاية من أماكن والأشخاص اللي جايين من أماكن تانية. الكلام هنا على نمط الإنتاج، نمط إنتاج من فرط نمو هو إلى حد ما ممكن تشبيهه بالسرطاني، لأن هو من فرط إدمانه للنمو وسرعته والسكيل بتاعه يعني حجمه
بي 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 بيجرف كل ما هو في طريقه،
بيمتص كل الأكسجين من البيئة اللي هو بينزل فيها، بيحرم منه كل الأنماط التانية المحلية اللي ممكن يكون عندها قدرة وسنسبيليتي لتفاهم احتياجات السياق المحلي اكتر بكتير من هذا النمط الدخيل.
صحيح صحيح. انا بس كنت يعني ان احنا بنتكلم على فكره، على فكره محدده جدا ليها علاقه ب عشان برضو ما يتفهمش ان احنا مع الانغلاق ولا مع النزال، ان هو احنا او ان انت يعني كنت بتتكلم على نموذج معين جدا من العولمه اللي هي قائمه على النمو، ان هو لو على مش بس على النمو، على نمو عالي جدا، على فكرة فتح الأسواق في اتجاه واحد فقط، وان كمان خلي بالك ان هو لان هو بقى مش بس تبادل ثقافي، هي هيمنة ثقافية، لان عادة بتبقى رايحة في سكة واحدة. ده الفرق، ان التبادل الثقافي القديم كان بيبقى التبادل الثقافي رايح في سكتين او يعني في 500 سكة، وكان بيبقى متشابك جدا ومتعقد جدا. لكن النهارده لما بنيجي نتكلم احنا بنتكلم على هيمنه ثقافيه، ما بنتكلمش على تبادل ثقافي، بمعنى ان في طرف قوي وطرف ضعيف بشكل واضح جدا، والطرف القوي بيفرض ثقافته على الطرف الضعيف وبيفرض نموذجه الاقتصادي، ونموذج الاقتصادي ده زي ما انت قلت هو قايم على ازاحه كل ما هو امامه زي السرطان بالظبط. يعني ان هو ان انت فاحنا بنتكلم على نمط معين من العولمه،
ده مش امتصاص موارد. انا لا أتوقف أبدا عن التفكير في البيزنس موديل اللي تتبعته كتير جدا من شركات شركات التكنولوجيا اللي احنا معاصرين ليها النهاردة، البيزنس موديل بتاع كميات ضخمة جدا من التمويل من الفينشر كابيتال في الشركات اللي بتظل تشتغل لفترات طويلة جدا بالخسارة لمجرد بس إزاحة المنافسة اللي قصادها في الأسواق الجديدة اللي بتدخلها. شركات زي أوبر لسه يعني يعتقد لسه لحد دلوقتي شغالة بالخسارة لمجرد هي قدرتها على ان هي بسرعة جدا بالتمويل الضخم جدا ده تروح الأسواق الجديدة سواء في الصين في مصر في تركيا تفرض نفسها بسرعة شديدة جدا،
فتقتل نموذج التاكسي العادي مثلا.
بالضبط. جميل. وبمجرد ما يقتل هذا النموذج، بمجرد ما تقتل المنافسة المحلية
ترفع بقى السعر براحتها،
ترفع السعر براحتها وخلاص بقى، يعني هذا بقى مونوبولي باحتكار. مفيش حد عنده القدرة ان هو يراكم بقى راس المال ويراكم الخبرة ويراكم الاستعداد ان هو ينافسها
ويراكم الخسارة. خلي بالك ما انت محتاج فوائد مالية ضخمة جدا عشان تقدر تفضل تخسر 10 سنين لحد ما تزيح كل منافسيك. وده كمان بيحصل على مستوى مثلا سلاسل المحل التجارية. يعني انا فاكر سينسبريز فتح في مصر في بداية الالفينات تقريبا او اخر التسعينات، وكان ساعتها بيتبع ثقافة الاغراق، لأن هو بمعنى أن أنا هبيع المسحوق الغسيل بنص ثمنه في البقال، فبالتالي وساعتها بعد يقولك ده يا صهيوني ومش عارف ايه، وراحوا كسروا المحلات. لكن أنا ال- 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 الثورة اللي حصلت ضد سينسبريز فاضطر يقفل في مصر كانت من تجارة التجزئة، كانوا من تجارة التجزئة بشكل رئيسي بسبب أن هم كانوا بيخسروا كتير جدا، لأن هو يعني وساعتها بقى طلع كلام أن هو مش عارف ايه، وراحوا كسروا المحلات بالفعل.
والنتيجة بتاعت ده لو هو كان المشروع ده نجح كانت هي أن القطاع واسع جدا معتمد عليه عدد ضخم جدا من الناس وعائلات ضخمة جدا، قطاع تشغيل كامل هتدبح ومحدش هيعرف، يعني محدش هيعرف يرجعه تاني.
صحيح، وده ابتدى يحصل باشكال اخرى، يعني لان هو كمان السلاسل دلوقتي ابتدت تاخد مكان فكره محل البقاله بتاع زمان. يعني ابتدى ده يحصل بالفعل.
انت بقى فكر، يعني انا مش عايز ابقى بعيد في الكلام، بس احنا لو فكرنا في كل ما هو مرتبط، يعني اهميه المحلات دي في النسيج الاجتماعي الموجوده فيه، أهمية فكرة إن في أماكن أحياء كتير فيها مجموعة المحلات الصغيرة دي اللي الناس معتمدة عليها وعارفة إن هي في طريق عودتها للبيت هتقدر تعدي عليها تاخد منها اللي هي عايزاه وتروح وتعقد علاقة مع الشخص ده، وكل ده هيتغير بمجرد ما هيتحول إلى سوبر ماركت ضخم كبير موجود في وسط الحي، الناس بتجيله من كل حتة داير ما يدور. ده هيغير نمط حياة الناس ازاي، هيغير الطريقة اللي الناس دي بتستهلك بيها ازاي، هيغير الطريقة اللي الناس دي علاقتها ببعض شكلها عامل ازاي، وده هينعكس على ثقافتهم بعد كده في صورة ايه.
طيب شكرا ليك يا قطز. قطز للتذكرة باحث في الأنثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية والتاريخ العربي الحديث والمعاصر بقسم الدراسات العربية والشرق آسيوية بجامعة لوفن في بلجيكا. أحب ننهي بالتأكيد على يعني التزامنا أو التزامنا بالمقاطعة، ويعني كمان أن جزء كبير من فكرة استدامة المقاطعة مرتبط بفكرة كمان أن هي تبقى مفيدة ثقافيا ومفيدة اقتصاديا ومفيدة اجتماعيا للقائمين بالمقاطعة وللقاطعة من أجلهم، زي أنا بستخدم مصطلحات قطز دلوقتي، والمقاطعة من أجلهم وحملة المقاطعة نفسها وفكرة المقاطعة نفسها إن هي إزاي يتم تحويلها لشيء ذو فائدة اقتصادية واجتماعية وثقافية، وبالتالي مما يؤكد على استدامتها. يعني شكرا ليك يا قطز، وإن شاء الله يكون لينا كمان لقاءات أخرى.
شكرا جزيلا يا أسامة، وممتن ليك كتير.
شكرا. We are.